تبدأ سيرة الأسرة المصرية الثالثة في حوالي عام 2286 قبل الميلاد، وتمتد إلى ما يقرب من 2613 قبل الميلاد، وذلك وفقاً للتاريخ التقريبي الذي اعتمد عليه الباحثون في دراستهم لعصور الدولة القديمة. فعندما انتهت الأسرة الثانية بظروف اكتنفها بعض الغموض بسبب القلة النسبية للنقوش والوثائق، كانت مصر تدخل مرحلة مختلفة من تاريخها السياسي والديني، وبدأ أن الوحدة بين الوجهين القبلي والبحري قد تعمقت رغم ما يرجح من صراعات وتذبذبات في نهاية الأسرة الثانية، ليأتي عهد جديد يعرفه المؤرخون بالأسرة الثالثة، وهي الممهدة لما سيسمى بالدولة القديمة والتي ستشهد بناء الأهرامات وتطورا هائلا في نظام الحكم الملكي وطقوس الدفن وأساليب المعمار. ويرى بعض المؤرخون أن مؤسس الأسرة الثالثة كان ملكا يعرف باسم سانخبت أو نبكا، وتظهر بعض الاختلافات في قراءة اسمه بين النقوش المكتشفة في سقارة وأبيدوس، واكتشف ختم طيني يحمل ما قرأه بعض العلماء كلقب نبكا ليترجم إلى سيد الروح أو المعبود قوي الروح، وربما يشير إلى حاكم جديد اعتلى العرش مباشرة بعد الملك خعسخمي، والذي يرجح أنه آخر حاكم للأسرة الثانية. ففي موسوعة مصر القديمة لأحمد فخري اقتباس يقول: تكرار اسم نبكا في بعض القوائم المتأخرة يوحي بأنه شخصية محورية في بدايات الأسرة الثالثة، على الرغم من ضبابية الترتيب الدقيق الذي وصل إلينا. وهذا يفسر أن جزء من مشكلة دراسة الأسرة الثالثة نابع من عدم توفر نقوش متسلسلة توضح ترتيب الملوك وإلى أي مدى تداخلت سلطتهم مع نهايات الأسرة الثانية. ويتفق الدارسون في معظمهم على أن أبرز ملوك الأسرة الثالثة كان الملك زوسر، والذي اشتهر ببناء الهرم المدرج في منطقة سقارة شمال غرب منفس. ويميل كثيرون إلى الاعتقاد بأن زوسر، ويسمى أيضا نتجيرخت، هو ثاني ملوك هذه الأسرة، وإن كانت بعض الأبحاث تضعه في بداية الأسرة مباشرة لكونه الشخصية التي بزغ صيتها عبر النقوش والبقايا الأثرية. وجاء في حجر باليرمو الذكر لهذا الملك في سياق حصاد غزير للنيل ونشاط ملحوظ في المجال المعماري، مما يوحي بدولة بدأت تتعافى من توترات أواخر الأسرة الثانية. ورد نص في الحجر يقول: في عام تتويجه عم الرخاء ضفتي النيل، وتقرر إقامة مشاريع الحجر في الجبل الغربي، وقد يفسر ذلك بأنه إشارة إلى استخراج كتل الحجر لبناء منشآت كبرى. ويعرف الجميع أن الهرم المدرج أول هرم حجري حقيقي في تاريخ مصر، شيد في عهد زوسر وصممه وزيره المعماري الشهير أمون حتب، والذي اكتسب لاحقا منزلة شبه أسطورية، حتى أنه عبد في عصور تالية باعتباره حكيما وطيبا ورجل دين. يقول جيمس هنري بريستيد في الآثار الفرعونية في مصر: كان أمون حتب أول من استخدم الحجارة بهذا الشكل المهيب، فنقل العمارة المصرية من البناء باللبن إلى البناء بالحجر المنحوت، وبه صنع هرم زوسر المدرج 6 طبقات تعلو بعضها. هذا التحول لم يكن مجرد إنجاز معماري، بل دليل على تطور أيديولوجي مهم، حيث رغب الملك في إبراز مكانته الإلهية من خلال العمل على مشروع ضخم يرسخ قدسيته في وعي الشعب، ويثبت قدرته على حشد الموارد والعمال والحرفيين. وفي النقوش الحجرية المكتشفة في سقارة وجدت لوحات نذرية تظهر صورة زوسر مرتدياً التاجين، تاج الوجه البحري وتاج الوجه القبلي، في وضع يعبر عن ملك يوحد كل مصر تحت سلطانه. ووجد نص قصير منقوش أمام إحدى الصور وصفه الباحثون بشيء أشبه بالتبجيل الملكي، حيث يقول: هو الذي يضيء الأرضين، الحاكم سيد الجدار الأبيض. ويشير الجدار الأبيض إلى منفس، والتي سميت في بعض النصوص إنب حج أو القلعة البيضاء، وكانت العاصمة التي اتخذها الملوك مركزا للدولة. تضم هذه المنطقة مجموعة هائلة من المقابر والأختام والتماثيل التي تؤرخ لعصر زوسر وخلفائه، ما يجعل سقارة نافذة مهمة لفهم طفرة المعمار الملكي في الأسرة الثالثة. وارتكز حكم زوسر بحسب تاريخ مصر القديمة لسليم حسن على تنظيم إداري أكثر تعقيداً من ذي قبل، إذ يذكر أن الدولة بدأت تتوسع في توكيل مهام محددة لأعوان الملك، مثل الوزير الذي يشرف على الشؤون المدنية والدينية، ورئيس كتبة الوثائق وموظفي الخزانة الملكية الذين يسجلون المحاصيل والضرائب، وجاء في نص في بردية محفوظة بالمتحف المصري بالقاهرة. اكتشفت في منطقة اللاهون لاحقاً أن المخازن امتلأت بالغلال، وصار للملك الرقيب يجوب الأقاليم، يتعهد الناس ويحصي ما في أيديهم. وهذا التحول يظهر أن الأسرة الثالثة بدأت عملية هيكلة للدولة تواكب مشروع البناء الضخم الذي يتطلب استقراراً اقتصادياً وتنظيماً محكماً. وفي الوقت نفسه ألمح بعض الباحثين إلى دور ملحوظ للكهنة في تأطير شرعية الملك زوسر، وخصوصاً كهنة رع في هليوبولس والذين كانت لهم مكانة راسخة لدى النخب الدينية. ويرجح أن دعم الكهنة لهذا الملك وللأسرة الثالثة عموماً أتاح توحيد الشعائر الدينية وتكثيف الاهتمام ببناء المعابد الصغيرة أو المصليات بجوار الهرم المدرج. وتظهر في نقوش جنائزية عبارة تقول: هو ابن رع على الأرض أو ابن الإله متربع في عرشه، ما يعكس تحولاً في نظرة المجتمع إلى ملك مصر بوصفه ابن الإله الشمسي، وهي فكرة ستكتمل وتتبلور أكثر في الأسرات التالية. وكان من المعتاد في تلك المرحلة أن يحتفل بعيد حبست أو اليوبيل الملكي كطقس مهم يدل على تجديد طاقة الملك بعد سنوات من الحكم. وتشير اكتشافات فلندرز بيري في سقارة إلى منصة حجرية كان يعاد فيها تمثيل بعض المراسم التي تظهر الملك يركض في ساحة رمزية كأنه يستعيد عافيته في حضور الآلهة والشعب. وذكر في بردية وستكار نص يقول: إن ملك البلاد حين يبلغ عامه 30 يجدد قواه بالاحتفال بالحبست، فيطوف حول الجدار ويؤدي طقوسا أمام حورس. ويتفق الدارسون أن زوسر احتفل بهذا العيد، وربما ترك بعض النقوش التي توثق تلك المناسبة، وانضاعت أجزاء كثيرة منها بمرور الزمن. ويرى البعض أن الأسرة الثالثة هي بداية حقبة الدولة القديمة فعلاً، وليس مجرد تمهيداً لها، لأننا نجد للمرة الأولى طموحاً معمارياً ملموساً يغير تضاريس مصر في العمق. فالهرم المدرج لم يكن معزولاً عن بقية المجتمع الجنائزي، بل ضم ساحات وأروقة ومعابد صغيرة وتماثيل للملك لتشكل مجمعاً معقداً يعكس فكراً دينياً متقدماً يمهد لما سيحدث في الأهرامات اللاحقة في الجيزة. ففي تاريخ الفن المصري القديم يقول محرم كمال أن التناسق الهندسي في الهرم المدرج بسقارة يعبر عن فكر معماري ناضج، ويرتبط بمفهوم الصعود نحو السماء الذي يتداخل مع عقيدة الشمس والإله رع. وهكذا يتجلى الفن المعماري في هيئة جديدة تعتمد على الحجر، وتبتكر شكل الهرم المدرج من خلال مصاطب وضعت الواحدة فوق الأخرى. ولكن الأسرة الثالثة لم تقتصر فقط على عهد زوسر، حيث تشير قائمة ملوك وردت في حجر باليرمو وفي بعض النقوش الأخرى إلى ملوك آخرين مثل سخمست وربما خعبا وحوني، لكن هذه الأسماء أقل شهرة في التراث الشعبي. لكن الاكتشافات الحديثة بدأت تسلط الضوء على أنهم استكملوا ما بدأه زوسر من مشاريع إنشائية وتطوير في البناء الجنائزي. ويرجح أن سخمخت بنى هرماً مدرجاً غير مكتمل في سقارة عرف لاحقاً باسم الهرم المدفون، حيث ظلت طبقاته السفلية مدفونة لوقت طويل قبل أن تكتشف بعثات أثرية بعض أجزائه. ورد في إحدى رسائل التنقيب المنشورة لبعثة أثرية عملت في سقارة أن بقايا جدران الهرم المدفون تشير إلى طابع معماري يشبه أسلوب أمن حتب، ما يدل على تواصل الأسلوب الإنشائي نفسه. أما خعباء أو سخمخت فربما يكونان شخص واحد بأسماء مختلفة، فقد تبعا النهج نفسه في العمارة، رغم أنه لم يصل لنا أي بناء هرمي متكامل مثل هرم زوسر. ويبدو أن بعض هذه المحاولات البنائية تعطلت لأسباب سياسية أو اقتصادية، أو ربما بسبب وفيات مفاجئة للملوك. لكن ليس لدينا نقوش صريحة تشرح لماذا لم تستكمل تلك الأهرامات، لكننا نستدل من بقايا الأساسات والشظايا الحجرية في مواقع مختلفة على أن المشروع نفسه كان مستمراً، أي مشروع بناء هرم أو مصطبة كبرى تليق بدفن الملك وتجهيزه للحياة الآخرة وفق العقيدة المصرية. أما الملك حوني فيعتبره بعض المؤرخين آخر ملوك الأسرة الثالثة، بينما يراه آخرون أول ملوك الأسرة الرابعة، وذلك لتضارب القوائم والتواريخ. وقد ورد في موسوعة مصر القديمة لأحمد فخري ما يفيد بأن حوني كان بين عهدين، فهو الرابط بين التطور المعماري الذي شهدته الأسرة الثالثة والقفزة العظمى في الدولة القديمة التي اشتهرت بأهرام الجيزة. وتشير بعض النصوص اللاحقة إلى أن حوني قد يكون والد الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، ما يجعل نهايات الأسرة الثالثة تتداخل بسلاسة مع بدايات الرابعة دون حدوث انقطاع حاد. وتخلل عصر الأسرة الثالثة أيضا تغيير في هيكلة المجتمع السياسي، حيث أخذت الألقاب الملكية تزداد تعقيدا، فأصبح الملك يعرف بنوس بيتي أي ملك الوجهين القبلي والبحري وسيد الأرضين وابن رع. وفي الوقت نفسه ظهرت ألقاب جديدة لبعض المسؤولين مثل كاتم سر الملك أو مدير القصر العظيم، وهذا التطور يدل على رسوخ الإدارة المركزية وتنوع المناصب الضرورية لتسيير مشاريع ضخمة كالتوسع في الزراعة وبناء الجسور وتنظيم القوافل التجارية. وقد ورد في النقوش الحجرية في سقارة بعض الأسماء التي تحمل لقب مشرف على الحرفيين الملكيين، مما يشير إلى أنهم كانوا مسؤولين عن تنظيم الورش العملاقة التي تعمل في قطع الحجارة وصقلها ونحتها. وفي بردية من الأرشيف المصري بالقاهرة كتب نص يقول: لا يخرج حجر من المحجر إلا بتصريح من مشرف الحرفيين بعد تقدير احتياجات الهرم. وهذا يسلط الضوء على مدى الدقة الإدارية التي وصلت إليها سلطة الملك زوسر وخلفائه. وكانت الحياة الدينية في الأسرة الثالثة مرتبطة بعقائد سابقة، لأن دور الإله رع بدأ يطفو في السطح أكثر فأكثر، وربما كان التركيز على عبادة الشمس وراء شكل الهرم الذي يظهر طريق الصعود أو التدرج نحو السماء. وكذلك احتفظ كهنة المعبود حورس بمنزلتهم الرفيعة، خصوصا أن جذورهم موغلة في عصر الأسرات المبكرة، وظلوا رمزا لاستمرار الشرعية الملكية من الأسرة الأولى والثانية، لكنهم أتقنوا الموازنة بين حورس ورع في العقائد المعلنة حتى ينال الملك تأييدا دينيا عاما. ورد في نقش داخل سرداب تمثال زوسر في مجمع الهرم المدرج يقول: هو حورس الظاهر على الأرض، تجلت شمسه على الجبل. ودمج حورس بالشمس بهذا الأسلوب يوضح المساعي لجعل رمز الملك يعانق السماء والأرض معا. ولا تظهر المصادر الأثرية الكثير من السياسة الخارجية في هذه الحقبة، إذ يبدو أن الأسرة الثالثة لم تعرف توسعا عسكريا خارجيا كبيرا مقارنة بما سيحدث في الأسرات التالية، وكان الاهتمام ينصب على البناء الداخلي وتكريس النظام واستثمار موارد مصر في تشييد الصروح ونشر الاستقرار على امتداد الدلتا والصعيد. ومع ذلك وجدت بعثة أثرية بريطانية في سيناء بعض النقوش التي تعود إلى عصر زوسر أو ربما أحد خلفائه، تشير إلى استكشاف مناجم النحاس والفيروز في وادي المغارة، مما يدل على أن علاقة مصر بشبه جزيرة سيناء استمرت لجلب المعادن الضرورية في الأعمال المعدنية. وفي نقش صخري يتضمن شكل الملك متبوعا بألقابه يقول: العظيم زوسر يقهر قلوب الجبال ويأخذ خيرها إلى مصر. وهذا التعبير دعائي يبرر إرسال بعثات تنقيبية إلى تلك المناطق، وربما يشير أيضا إلى تحصينها ضد هجمات بدوية محتملة. ومن جهة أخرى يتصور بعض المؤرخين أن انتقال عمارة الدفن من استخدام طوب اللبن إلى الحجر المنحوت يعكس توفر قدر كبير من الثروة ووفرة في الأيدي العاملة، ما يعني وجود إدارة قادرة على تعبئة الطاقات البشرية. ولعل هذا النظام اعتمد على الفلاحين الذين كانوا يشاركون في مواسم انحسار مياه النيل في المشروعات العامة، بديلاً عن بقائهم عاطلين عن الزراعة خلال تلك الفترة. ويشير جيمس هنري بريستد إلى أن ورشة الهرم المدرج كانت مدرسة انطلقت منها أساليب بناء ستصل ذروتها في أهرام الجيزة، ولولا الاستقرار المالي والإداري في الأسرة الثالثة لما أمكن الشعب تحمل هذه النقلة الحضارية. وهذا يلفت الأنظار إلى دور السلطات في التخطيط الاقتصادي والاستفادة من فترات فيضان النيل وتراجعها. وتعززت مكانة الكتبة والمسؤولين الإداريين في عهد الأسرة الثالثة، فازدادت النقوش التي تذكر أسماء هؤلاء بجانب لقب الملك. وفي أكثر من جدار جنائزي بسقارة عثر على تسميات لرجال يشغلون مناصب مثل كبير الكتبة وعظيم الحجاب ومدير ثياب الملك، وكان الغرض من هذه الألقاب هو تنظيم البلاط وخدماته والحفاظ على هيبة الملك. ففي إحدى برديات المتحف المصري المكتوبة بالخط الهيراطيقي هناك توصيات بإحضار أنواع خاصة من الأقمشة والأواني الملكية من مدن الصعيد إلى العاصمة، ما يؤكد وجود تنسيق شامل داخل البلاط يوحد شؤون النسيج والصناعات اليدوية تحت إشراف حكومي قوي. ومن الملفت أيضا أن الأسرة الثالثة وضعت بعض الأسس لتقديس الحكم الملكي بوصفه تجسيدا للإله على الأرض، فلا يقتصر الأمر على بناء هرم ضخم لاستقبال جسد الملك بعد موته، بل نرى تقدما في طقوس جنازة الملك وفي التصوير الرمزي لشخصه. واكتشفت في سقارة تماثيل صغيرة تجسد زوسر بأوضاع مختلفة، منها تمثال في وضع الجالس وأمامه ما يظن أنه مائدة القرابين، والنقوش على جانبي التمثال تشير إلى صفات يمتلكها الملك، حيث كتب في إحداها: هو الذي أحيا الأرضين وأشرك الآلهة في أسرار الليل. وقد تعددت تأويلات لمثل هذه العبارة، لكن الدلالة العامة تتجه نحو إظهار الملك ككائن وسطي بين الناس والآلهة، ويفتح المجال لهم كي يجتمعوا في شعائر ليلية مقدسة. ويروي مانيتون وهو كاهن ومؤرخ مصري من العصر البطليمي في نسخه التي وصلت إلينا بشكل شظايا أو مقتطفات أن الأسرة الثالثة من أعظم الأسر في بدايات الدولة القديمة، حيث مهدت لبناء الأهرامات العظمى، لكن كتاباته ليست دائما دقيقة في الأسماء ولا في الترتيب الزمني، حيث ورد في إحدى الترجمات: وبعد أن استقرت موازين الحكم ظهر ملك أقام بناء هائلا بالحجارة أبهر الناس في زمانه وما تلا. ومن الواضح أن الإشارة تتجه نحو زوسر، لكن دون التسمية الصريحة له بالاسم. هذا النقص في المعلومات دفع علماء المصريات إلى الربط بين ما ذكره مانيتون وما عثر عليه من آثار في سقارة لبلورة صورة أكثر وضوحا. وتوجد إشارات أيضا إلى أن النبلاء وكبار رجال الدولة في الأسرة الثالثة دفنوا في مصاطب أكثر فخامة مما عهدناه في الأسرتين السابقتين، وبعض هذه المصاطب تحيط بالهرم المدرج في سقارة وتحمل على جدرانها نقوش ملونة تحكي عن حياة المتوفي ومنصبه وصلته بالملك، وتكرار رموز كالطواويس والثيران وأوراق البردي أو اللوتس تشير إلى تطور في فن التصوير الجداري، حيث بدأ الفنانون يستخدمون نحتا بارزا وتقنيات ملونة بدائية. ففي واحدة من تلك المصاطب اكتشف نص قصير يقول: عندما صار جنوبي البلاد وشمالها في يد ملك واحد نلنا الأمان في الضريح، وربما يرمز ذلك إلى انتهاء أي تنافس داخلي قد يكون متبقيا من عهود الأسرة الثانية وحرص النبلاء على تأكيد ولائهم لسلطة مركزية قوية. وكانت المهرجانات الدينية أيضا مناسبة لإظهار بسطة الدولة، خاصة في المعبد الجنائزي الملاصق للهرم المدرج، حيث يوضح تقرير فلاندرز بيرتي عن حفريات في سقارة أنه وجد أدلة على وجود ساحات واسعة داخل مجمع زوسر ربما كانت تستخدم للاحتفال بالطقوس أو استعراضات يقودها الكهنة مع تماثيل الآلهة. ويرجح أن الأعياد كعيد الأوبد وعيد الوفاء للنيل شهدت مشاركة شعبية أكبر من ذي قبل، إذ أن الاقتصاد المستقر والسيطرة القوية للدولة يتيحان التفرغ لإحياء الاحتفالات. وجاء في إحدى لوحات المجمع نص قصير يشير إلى عيون الملك ترقب الموكب فتعجب به الآلهة، وهذا التعبير الفني يختزل فكرة أن الملك بشري وإلهي معا يراقب شعبه ويرتبط بالآلهة التي تتلقى القرابين وتنشر البركة بين الناس. ويرى البعض أن الطفرة المعمارية والفنية في الأسرة الثالثة مهدت لأوج البناء الهرمي في الأسرة الرابعة، حيث شيد هرم سنفرو في دشور ثم الأهرامات الضخمة لكل من خوفو وخفرع ومنقرع في الجيزة. ولكن من الناحية التاريخية ينبغي أن لا نقلل من دور الأسرة الثالثة في وضع البذور الأولى لهذا الإنجاز. زوسر ومعاونوه وعلى رأسهم أمنحتب هم من أرسوا قواعد التخطيط الهرمي، من فكرة بناء مصطبات فوق بعضها البعض واستخدام الحجر الجيري بصورة موسعة وتشييد سراديب وتماثيل للملك في باطن البناء. وهذه الركائز التقنية والفنية ستتطور لاحقا لتصل إلى الأحجام العملاقة في عهد الأسرة الرابعة. وجاء في تقرير للمجلس الأعلى للآثار المصري: نستطيع اليوم تمييز بصمة أمنحتب في تصميم المجمع الجنائزي لزوسر، حيث اعتمد على أروقة بأعمدة ملتصقة بالجدران. هذه الأعمدة تعبر عن تطور معماري مستوحى من بنايات سابقة كانت تصنع من الخشب واللبن لكنها الآن بالحجر. ولا نجد الكثير من الدلائل على طبيعة الانتقال من زوسر إلى الحكام الذين تلوه، إذ أن النصوص مقطعة والمقابر الملكية التالية غير مكتملة بالدرجة نفسها. وبعض الباحثين يلمحون إلى أن الأسرة الثالثة ربما شهدت انقلابات أو صراعات على العرش دون أن تترك تلك الأحداث أثراً واسعاً في النقوش، وتدعم هذه الفرضية استمرارية بناء هياكل جنائزية هرمية الشكل لكنها لم تكتمل، ما قد يرمز إلى وفاة الملك أو خلعه قبل إتمام المشروع. ومع ذلك ثمت رأي مخالف يقول أن البناء الهرمي كان مشروعاً طويل الأمد وقد يتوقف ببساطة إذا نضبت الموارد أو تغيرت أولويات الحكم. ويأتي اسم سخمخت في بعض النقوش بوصفه الملك القوي المحتجب، ما يشير إلى أن عهده ربما انشغل ببناء هرم لم يكتمل أو حروب داخلية لم تدون تفاصيلها بشكل وافي. وكذلك خعبا يحتمل أنه بنى هرما في منطقة أبو رواش أو زاو لكن لم تصلنا معلومات كافية. وبعد ذلك يطفو اسم حوني والذي يفترض أنه ختم الأسرة الثالثة، فقد ورد في نقش على لوح حجري في أسوان يحمل اسم حوني، يليه ذكر لحملة استطلاعية لجلب الأحجار من محاجر الجرانيت، وجاء في ذلك النقش حوني ملك الأرضين يأمر باستخراج الحجر لبناء المعابد. وإذا صح ذلك فأن الدولة بدأت تتوسع في استغلال محاجر الجرانيت استعدادا كما قد يبدو لمنشآت أضخم، بما يمهد لما سيجري في عهد سنفرو وابنه خوفو لاحقا. ومن ناحية أخرى يحكى عن طفرة في كتابة السجلات خلال الأسرة الثالثة، حيث ازداد عدد الكتبة المنشغلين بسجل الضرائب وسجل الحبوب، إلا أن معظم هذه السجلات فقدت أو تلفت عبر القرون وبقيت أجزاء يسيرة على ورق البردي أو منقوشة في الحجر. ويراها بعض العلماء دليلاً على أن الإدارة المالية آنذاك لم تكن بسيطة، بل بدأت تقترب من نظام متكامل لتحديد ما يخرج من كل إقليم من المحاصيل أو الأدوات، وربما أسهم ذلك في استقرار السلطة ووفرة الخيرات التي سمحت بتشييد الآثار. ففي بردية محفوظة في المتحف المصري يذكر أن أعوان الملك جابوا الأقاليم ليطلبوا من الناس ما يحتاجه البناء العظيم، فكانوا يحملون لهم أدوات الحرث ويعطونهم مهلة لإتمام حملاتهم، وهذه إشارة إلى أنهم حرصوا على التوازن بين العمل في البناء وخدمة الأرض الزراعية تفادياً لإثقال كاهل الفلاحين بما يفوق طاقتهم. وفي نهاية المطاف يسود اتفاق عام على أن الأسرة الثالثة مثلت نقطة انعطاف مهمة في التاريخ المصري القديم، حيث تبلورت الملامح الأساسية للدولة القديمة، وقد عبر عنها الهرم المدرج لزوسر بوضوح بما عكسه من تفوق في فن العمارة والقوة السياسية اللازمة لإخراج مثل هذا المشروع للنور. ويظل الغموض يكتنف جوانب من سيرة ملوك آخرين في هذه الأسرة، لكن ما وصلنا من شواهد يوضح أنهم ساروا على النهج عينه، وإن اختلفت أحجام البناء أو اكتملت أو توقفت تتقاطع في تلك الحقبة الأفكار الدينية مع الطموحات السياسية، فتولد رؤية جديدة لمكانة الملك كأبن للإله يسخر موارد وادي النيل في صروح فخمة تترك أثرا خالدا. ولذا ينظر باحثو المصريات إلى الأسرة الثالثة على أنها الإطار التي انبثقت منه أهرامات الجيزة فيما بعد عندما انتقلت الراية إلى الأسرة الرابعة وملوكها الأقوياء الذين ستخلدهم أحجار عملاقة تشهد اليوم على عظمة مصر القديمة. بدأت الأسرة المصرية الرابعة في حوالي عام 2613 قبل الميلاد، واستمرت تقريبا حتى عام 2494 قبل الميلاد، وشهدت مصر في عهدها إنجازات عمرانية فريدة ستبقى حاضرة في الذاكرة الإنسانية. ويرجع بعض المؤرخين جذور هذه الأسرة إلى الملك حوني آخر ملوك الأسرة الثالثة، بينما يرى آخرون أن أول ملوكها الفعلي كان سنفرو والذي اتخذ خطوة جبارة نحو النهضة المعمارية الكبرى. وقد كتب أحمد فخري في موسوعة مصر القديمة، تذكر بعض القوائم المداخرة أن سنفرو هو الذي وطد أركان الأسرة الرابعة بعد أن انتقلت الراية إليه بإنسيابية من الأسرة الثالثة. ومهما يكون الأمر فأن ظهور سنفرو كأول اسم بارز في هذه الأسرة مهد الطريق لتاريخ استثنائي في فن بناء الأهرامات، ويرى الباحثون أن الأسرة الرابعة كانت بمثابة ذروة الدولة القديمة، حيث زادت قوة الملك وتجلى نفوذه في مشاريع ضخمة على ضفاف النيل، وبخاصة في مناطق دهشور والجيزة وأبو رواش. وتشير النقوش الحجرية في الجيزة أن ملوك الأسرة الرابعة صوروا أنفسهم كأبناء للإله رع، وحرصوا على رسم صورة سماوية لهم تربطهم بالشمس ومقدرتها على إشعاع الحياة. وجاء في نص محفور على جانب من المعبد الجنائزي لأحد أهرام الجيزة عبارة تقول: هو أشبه بالشمس تسطع في الأفق، ينير الأرضين ويدبر شؤونها باسم رع. ويعبر هذا النص عن تحول متزايد باتجاه عبادة رع، وهو التطور الديني الذي بدأ في الأسرة الثالثة لكنه اتخذ زخما أكبر في الأسرة الرابعة. وتبدأ حكاية الأسرة الرابعة مع سنفرو والذي يعد مؤسس الأسرة الرابعة، حيث حكم قرابة 24 عاما أو أكثر وفق بعض التقديرات بين عام 2613 إلى 2589 قبل الميلاد. وقد عرف المؤرخون عن شخصيته من خلال نقوش متفرقة في دهشور، حيث بنى هرمين، الأول عرف باسم الهرم المائل أو المنحني، والآخر هو الهرم الأحمر. ورد في تاريخ مصر القديمة لسليم حسن إشارة إلى أن سنفرو اعتمد على مهارة المهندسين الذين ورثوا تقاليد الأسرة الثالثة، لكنهم طوروا تقنيات أفضل في القطع الحجري والبناء، فنتج عن ذلك هرم أول في دهشور أخذ شكلا غير مألوف، ثم هرم ثاني أكثر اتساقا في زوايا. ولهذا السبب تعد تجربة سنفرو خطوة تجريبية مهدت للوصول إلى الأهرام الكاملة في الجيزة. ويعكس الهرم المائل في دهشور مرحلة انتقالية في أسلوب البناء، إذ يبدو أن المهندسين بدأوا برفع الجدران بزاوية حادة نسبيا، ثم اكتشفوا أن عدم التدرج الكافي أو التربة غير المناسبة قد يقود إلى مشكلات إنشائية، فغيروا زاوية البناء في منتصف المشروع ليصبح أقل ميلا، والنتيجة هرم ذو شكل منحني في الجزء العلوي. وتقول تقارير المجلس الأعلى للآثار أن هذا الهرم يمثل مغامرة معمارية لم تكتمل كما أريد لها، لكنها أرسد القواعد الأساسية لفهم زوايا الأهرام. وبعد ذلك بسنوات أشرف المهندسون أنفسهم أو آخرون تدربوا على أيديهم على بناء الهرم الأحمر في دهشور، والذي يعتبر أول هرم حقيقي مكتمل الزوايا، وهو ما يعكس تقدما مهما في التفكير الهندسي. وحرص سنفرو أيضا على تنظيم الجهاز الإداري للدولة بشكل يمنحه القدرة على تعبئة الموارد، سواء من خلال الزراعة أو جلب الأحجار من المحاجة. فقد كان بناء هرمين كبيرين في وقت متقارب نسبيا يستلزم جهدا هائلا من العمال والمهندسين والفنانين. وتشير برديات من أرشيف المتحف المصري في القاهرة إلى قوائم بالأدوات اللازمة للبناء وسجلات العمال التي جرى استدعائهم من أنحاء مصر للعمل في مواسم معينة. وقد ورد في بردية هذه العبارة: توافدت الأسر من الوجه القبلي والبحري يحملون معيشتهم لينضموا إلى الورشة الملكية حيث تقطع الصخور وينقش الحجر. وتبين هذه البرديات كيفية توجيه نظام السخرة المؤقتة والذي يعرف عند بعض الباحثين باسم العمل بالمواسم، حيث تكون الحقول شبه متوقفة بعد انحسار مياه الفيضان، وبذلك استثمرت الدولة طاقات الفلاحين في تلك الفترات لتنفيذ مشاريع كبرى. وبعد رحيل سنفرو جاء ابنه خوفو والذي حكم بين عام 2589 إلى 2566 قبل الميلاد، والذي شيد الهرم الأكبر في الجيزة ليصبح رمزا خالدا لمصر القديمة. ففي حوليات مانيتون والتي تشير إلى أن خوفو كان حاكما عظيما صلبا، وارتبطت صورته بترسيخ سلطة مركزية صارمة، حتى لو بدأ في بعض الحكايات الشعبية بصورة الملك القاسي، لكن النصوص الملكية تبجله بوصفه المتحد مع رع والذي يعبر عن الشمس على الأرض. وتوجد نقوش على جدران بعض المصاطب حول الهرم الأكبر تصف خوفو بأنه الملك الذي يشرق في شمس الصباح ويضيء أمام موكب الحياة، وينعكس ذلك في منظومة دينية تبرز دور الملك كابن للإله ومسؤول عن حفظ توازن الكون، أو ما يسمى بالمفهوم المصري القديم معد. وصف جيمس هنري بريستد في كتابه الآثار الفرعونية في مصر الهرم الأكبر بأنه إنجاز هندسي مذهل لا يضاهيه إلا شغف المصريين بفكرة الخلود، إذ أن ملايين الأحجار التي شيدت بدقة متناهية تبرهن على إدارة تنظيمية رفيعة وتخطيط طويل الأمد. ويتكون هذا الهرم من أحجار جيرية هائلة تزن كل واحدة منها عدة أطنان، جلها استخرج من محاجر محلية قريبة، بينما جلبت بعض الأحجار الأجود من طرى لاستخدامها ككساء خارجي في المرحلة الأولى. وهناك إشارات أيضا إلى استخدام الجرانيت في الأجزاء الداخلية الخاصة بغرف الدفن مثل الغرفة الكبرى. ففي إحدى التقارير التي كتبها فليندرز بيتري عند تنقيبه في الجيزة ذكر أن انضباط قياس الحجارة وطريقة رصها بقدر ضئيل للغاية من الملاط يظهر أن المصريين بلغوا ذروة في علوم الهندسة والبناء. واختار خوفو تشييد مجمع جنائزي متكامل حول الهرم يضم معبدا جنائزيا وممرات كانت تستخدم لنقل الجثمان والقرابين، وحفرت مراكب خشبية بالقرب من الهرم، أهمها مركب الشمس الشهير والذي اكتشف في حفرة جنوبية في عام 1954. وورد في نص قصير نقشه عمال الحفرة عبارة تقول: لتصحب المركب مليكنا في طريقه نحو الأفق الأعلى. هذه الإشارة تدل على أن المصريين رأوا في تلك المراكب وسيلة للملك كي يسافر في الحياة الأخرى وربما يبحر مع راع في مركبه الشمسي. وكان تقديس الشمس آنذاك في أوجه وأسهم في صقل صورة خوفو بوصفه الملك الذي يتوج علاقته بالإله عبر بناء عملاق يقارب علوه 164 متر قبل أن تتآكل قمته على مر القرون. وجاء بعد خوفو وفق القوائم المتفق عليها ابنه جيتفرع والذي حكم بين عام 2566 إلى 2558 قبل الميلاد، ولم يختر موقع البناء في هضبة الجيزة بل اتجه إلى أبو الرواش شمالا حيث أقام هرما لم يبق منه إلا شظايا قليلة، ما جعل البعض يشك في حقيقة اكتماله. وهناك نظريات تفيد بأن الهرم تعرض لدمار لاحق ربما لاستغلال الحجارة في عصور لاحقة أو نتيجة أعمال عدوانية لم تصل تفاصيلها إلينا. لكن نص من نقوش متناثرة على صخور قرب أبو رواش يشير إلى جدفرع العالي بسيفه المشرق كالشمس، ما يعني أنه حاول الحفاظ على توجه الأسرة الديني الذي ربط الملك بالشمس. ورد في بردية محفوظة في المتحف المصري بالقاهرة إشارة إلى مؤونة أرسلت إلى عمال بناء الهرم في أبو رواش، جاء فيها: أرسلنا البيرة والدقيق الجيد إلى موقع أبو رواش ليستمر البناء. وهذا يؤكد أن ثمة نشاط بنائي مهم جرى في ذلك الموقع وأن لم يتبقى منه الكثير في الحاضر. وبعد جدفرع تسلم خفرع العرش والذي حكم بين عام 2558 إلى 2532 قبل الميلاد، وهو الذي بنى ثاني أهرامات الجيزة إلى جانب نحت تمثال أبي الهول الشهير. وربط الدارسون بين اسم خفرع والهرم الأوسط بالجيزة حيث يصل ارتفاعه إلى نحو 143 متر، وهو يبدو للوهلة الأولى أنه أعلى من هرم خوفو لأنه بني على أرض أكثر ارتفاعاً. وفي النقوش الحجرية بالوادي الجنائزي لخفرع إشارة تمجده بوصفه الملك الذي يطل على شعبه من فوق الجبل ويتكلم بصوت الرعد أمام الآلهة. أسمت تلك النقوش في ترسيخ صورة خفرع بوصفه امتدادا لهيبة خوفو، لا سيما وأنه حرص على ربط هرمه بمجموعة عمرانية تتضمن معبدا أسفل الهضبة وممرا صاعدا يوصل إلى المعبد الجنائزي بجوار الهرم. وينسب كثيرون إلى عهد خفرع نحت أبي الهول الصخرة الضخمة التي اتخذت شكل الأسد برأس بشري، وفي الغالب هو رأس خفرع نفسه أو تمثيل مجازي لهيئة الملك المندمج بقوة الأسد. ويشير تاريخ الفن المصري القديم لسوزان ثامر إلى أن أبي الهول يعكس في نحته إتقانا فريدا للنحت الصخري، ويتجاوز كونه تمثالا ضخما إلى كونه رمزا دينيا يجسد القوة الملكية المتصلة بالشمس. ويبدو أن المصريين في عصر الأسرة الرابعة قد وجدوا في شكل الأسد أداة مثالية للتعبير عن جبروت الملك بوصفه كائنا يجمع الشراسة بالألوهية، ويدعم ذلك اكتشاف بقايا ألوان في جسد أبي الهول تشير إلى أنه ربما كان ملونا في زمنه. لكن عوامل التعرية أزالت الكثير من تفاصيله، وتأتي المرحلة التالية مع منقرع، والذي حكم بين عام 2532 إلى 2504 قبل الميلاد، وهو صاحب الهرم الأصغر في هضبة الجيزة، والذي يصل ارتفاعه نحو 66 متر، وربما يوحي اسمه في النصوص القديمة بمعنى الثابت كالإله أو الظاهر بقوة رع. وفي النقوش حول معبده الجنائزي توجد عبارات تمجد فيه عد الحكمة وتؤكد أنه حبيب الآلهة الذي لا يظلم أحدا. ويمكن استنتاج أن الرؤية الشعبية تجاه منقرع كانت أكثر انفتاحا، إذ أن بعض القصص المتداولة في البرديات اللاحقة مثل بردية ويسكار تصوره كملك طيب القلب ينصف الناس ويخفض أضراب. وقد يكون ذلك جانبا أسطوريا مبالغا فيه، لكن تبجيل منقرع في الذاكرة المصرية القديمة كان واضحا. حرص منقرع على الاستمرار في نهج جده خوفو ووالده خفرع ببناء هرم على هضبة الجيزة، لكنه لم يجعله ضخما بالقدر نفسه، ربما الاعتبارات تتعلق بسياسة جديدة في إدارة الموارد أو لأسباب دينية تركز على جوانب أخرى من الطقوس. وجاءت روايات منقولة في برديات عدة تذكر أن منقرع أكمل بناء هرمه باستخدام قوالب من الجرانيت الوردي في الجزء الأسفل، ما منح الهرم لمسة جمالية فريدة. وكتب سليم حسن في تاريخ مصر القديمة أن منقرع استعمل الجرانيت بوصفه رمزا للمتانة والقوة، كما أنه يضفي رونقا لامعا يعكس أشعة الشمس. وقد سجل في بردية أخرى أن حجارة الجرانيت جلبت من أسوان ونقلت عبر النيل إلى الجيزة في مراكب ضخمة خلال مواسم الفيضان. ومن الملامح الواضحة في الأسرة الرابعة ازدهار الجهاز الإداري للدولة، حيث تكاثرت الألقاب والوظائف التي تواكب المشروعات المعمارية الضخمة. فتتكرر في النقوش والبرديات عبارات مثل مدير البيت العظيم أو عظيم الكتبة أو المشرف على القوافل النهرية، وهي ألقاب تشير إلى تماسك في النظام المركزي وإلى وجود تسلسل واضح في المسؤوليات. ولم يكن لبناء الأهرامات بتلك الأحجام أن يتم دون إدارة صارمة للموارد البشرية والاقتصادية، فضلا عن وجود نموذج ديني يقنع الناس بأهمية المشاركة. ورد في وثيقة مكتوبة بالهيروغليفية عثر عليها بالقرب من هرم منقرع نص مقتضب يبين أن الموظفين كانوا يدونون بدقة كميات الحبوب والزيت وما يلزم لغذاء العمال. ويقول أحد النصوص: الأمناء يحصون كل وعاء في الصباح والمساء ويرسلون الكفاية لأهل الورشة. واعتمد نظام تشغيل العمال أيضا على الروح الدينية الذي ربط الملك بالإله، حيث اعتقد المصريون أن بقاء الملك في الآخرة قوته في بقاء الأرض، وأن الهرم يمثل المرآة للفخر القومي آنذاك. وتذكر بعض البرديات وجود احتفالات دورية تسمى أعياد التتويج أو حب ست، للاحتفال بمرور عقود على حكم الملك وتأكيد قدرته على مواصلة إدارة البلاد، ومن خلالها كان الملك يجدد الشرعية الدينية. وفي هضبة الجيزة عثر على منصة احتفالية يرجح أنها كانت تستخدم في طقوس استعراضية أمام العمال والكهنة، نقش عليها بعض الرموز التي تدل على المشاركة في نشاط عقائدي يعزز ثقة الناس بالملك. وتقول بعض الكتابات: يقف الملك في ساحته فتخضع أمامه الأقاليم وتنتشي بقدومه. ويشير الباحثون أن الأسرة الرابعة لم تشتهر فقط بأهراماتها الضخمة، بل أيضا بآثارها الفنية التي تشمل تماثيل ملوك وأمراء وأميرات وتماثيل لكبار الموظفين. وفي تلك الفترة بلغ النحت المصري درجة من الإتقان في إبراز الملامح البشرية، ومن أمثلة ذلك الملك خفرع الجالس المصنوع من اليورين المحفوظ حاليا في المتحف المصري في القاهرة، حيث يظهر وجه الملك بتفاصيل واضحة ونظرة تنم عن الحزم والوقار. وقالت سوزان ثامر في تاريخ الفن المصري القديم: تمثال خفرع الجالس يجسد توحد الشخصية الملكية في الصقر حورس خلف رأسه في إنجاز فني شديد البراعة والإيحاء الديني. هذا الدمج بين الجمالية الفنية والمعنى الرمزي يعكس ربط الملك بآلهة تحميه وترعى حكمه، ليكتسب بذلك هالة قدسية لا يجرؤ أحد على مساسها. وتعرف الأسرة الرابعة أيضاً بازدياد اهتمام ملوكها وأمرائها بالمناطق الجنوبية، سواء للتبادل التجاري أو لاستخراج المواد الخام كالذهب والحجارة النادرة، وبذلت جهود لفتح طرق آمنة عبر الصحراء الشرقية وصولاً إلى وادي الحمامات، حيث كان المصريون يستخرجون حجر البازلت والشيست وغيرها. ففي نقوش على صخور وادي الحمامات تمت عبارة تشير إلى بعثة أرسلت في عهد خوفو أو خفرع للتنقيب عن الأحجار، ويقول النقش: بأمر ملك الأرضين ذهبنا نستخرج جوهر الحجر إذ يريده المعبود لبناء بيته. هذا النص يلخص رؤية المصريين أن ما يقومون به من جهد عمراني إنما هو جزء من إرادة دينية عليا. ومن ناحية أخرى يعتقد أن الاتصالات مع سيناء استمرت لجلب النحاس والفيروس، إذ أن استمرار بناء المقابر وصناعة الأدوات البرونزية كانت تحتاج إلى معدلات منتظمة من خام النحاس. وتشير اكتشافات فليندرز بيتري إلى وجود شواهد تبين أن عمال مصريين نحتوا نقوشا لهم في وادي المغارة أثناء حملة لاستخراج النحاس تحمل اسم خفرع، وجاء في أحد هذه النقوش: المجد لملك الشمس يرشدنا لنقتلع كنوز الجبل. وفي المنطقة نفسها اكتشفت مستوطنات صغيرة يرجح أنها احتضنت العمال المشرفين على استخراج الفيروس، وتزاوجت تلك الجهود مع وصول بعثات بحرية إلى سواحل. لكن تفصيل العلاقات الخارجية لم يدون بالكثافة ذاتها في نصوص الأسرة الرابعة، لأن التركيز بقى منصوبا على صروح الدفن. وكانت الحياة الاجتماعية في عهد الأسرة الرابعة تتسم بتدرج هرمي يتوافق مع العقيدة الدينية. يتبوأ الملك القمة بوصفه الكائن الإلهي، ويتبعه أفراد العائلة الملكية وكبار الموظفين والكهنة، ثم عموم الشعب من فلاحين وحرفيين. لكن هذا المجتمع لم يكن جامدا تماما، فقد أفسح البناء الواسع للأهرامات مجالا لبروز عائلات جديدة من الحرفيين المهرة الذين تخصصوا في النحت أو الهندسة واكتسبوا مكانة مرموقة في البلاط. وتوجد أدلة على مصاطب بنيت لهؤلاء الحرفيين قرب الأهرامات تزينها نقوش تظهر فخرهم بأعمالهم ودورهم في خدمة الملك. ففي نقش على جدار مصطبة لرجل يدعى نفر معت ورد ما معناه: أنام تحت سطوع الهرم فالملك يضمن لي الضوء للأبد. هذا يبرز الروح العامة التي تربط الولاء للملك بضمان البركة في الحياة الأخرى. ويبدو أن ثراء مصر في الأسرة الرابعة بلغ مدى السمح للملوك بتوسعة نشاطهم المعماري حتى بناء معابد للشعائر الشمسية، وإن كانت هذه المعابد ستشهد ازدهارا أكبر في الأسرة الخامسة. غير أن الإشارات إلى إقامة طقوس شمسية بجوار الأهرامات بدت تظهر فعليا هنا، فقد ورد في نص مكتشف في المعبد الجنائزي لخفرع توضيح بأن الكهنة كانوا يجرون مراسم خاصة وقت شروق الشمس مقدمين قرابين في فناء شبه مكشوف، حيث تقول اللوحة: يستقبلون قرص الصباح ويضعون بين يديه أرغفة وشرابا ويذكرون اسم الملك الذي يقف معهم في العهد المقدس. مثل هذه النصوص تؤكد أن عبادة رع لم تعد أمراً نظرياً بل ماثلة في الطقوس اليومية، وأن الملك يعتبر نفسه محور هذا الاتصال بين السماء والأرض. وشهدت الأسرة الرابعة كذلك انتقالاً سلساً في بناء ضخم لكبار الأميرات والأمراء، حيث نجد بعض المصاطب الواسعة التي تحتوي حجرات عديدة وممرات مزخرفة. ومن أشهر تلك المصاطب في الجيزة مقابر لأبناء خوفو وخفرع، كل منهما مزين بنقوش تروي أنشطتهم الحياتية. وفي واحدة من هذه المقابر تظهر صورة للأمير يرأس قافلة من الصيد في الأهوار، ويرافقه كهنة يسجلون ما تم اصطياده. ونقش تحت الصورة يقول: حين تطوف بالأرض فالملك يظلك وغداؤك من صيده. هذا التواصل بين الحياة اليومية والأسرة الملكية يؤكد مدى تشابك الهيكل الاجتماعي، حيث تتداخل السياسة بالدين وبالنشاطات الاعتيادية للمجتمع. وبحسب القوائم يأتي منقرع حاكم أو حاكمان آخران مثل شبسكاف أو جدف بتاح، والمرجح أنهما في أواخر الأسرة الرابعة. ويطرح أحمد فخري في موسوعته تساؤلات عن مدى وحدة الحكم في أواخر الأسرة الرابعة، فربما حدث انشقاقات أو صراعات خفية لم تصلنا تفاصيلها سوى إشارات متناثرة. ويقول فخري: بعض النصوص تلمح إلى أكثر من سلالة فرعية، ربما لأنها تداخلت مع انتقال السلطة إلى الأسرة الخامسة. ورغم ذلك يبدو أن النظام العام للدولة بقى متماسكاً، وأن الشعار الملكية استمرت دون حدوث انهيار دراماتيكي. فالمجتمع كان قد تشرف فكرة السلطة الإلهية للملك، وصار مستعداً لدعم أي وريث يضمن استمرار الشعائر والبناء والرخاء الزراعي. ومع اقتراب نهاية الأسرة الرابعة ظهرت بوادر تغيير في الفكر الديني باتجاه تعظيم رع وإنشاء معابد مكشوفة له، وفي الأفكار التي ستتبلور في الأسرة الخامسة. إلا أن الذاكرة الوطنية للمصريين احتفظت بعهد الأسرة الرابعة بوصفه عهد الأهرامات العظيمة، حيث وصلت سلطة الملك إلى حد أتاح للمصريين تشييد منشآت تزدهي على مر الدهور. ولا بد أن هذه المشاريع تركت أثرها في الثقافة المصرية، حيث صارت الأهرامات رمزاً للأبدية، وارتبط اسم خوفو وخفرع ومنقرع بتلك البصمة المعمارية الفريدة. ففي إحدى البرديات التي تعود للدولة الوسطى ترد قصة خيالية عن ناسك يسير بجوار الهرم الأكبر ويقول: هذه بلاد لا يفنى شموخها لأن حكامها نحتوا أسماءهم في السماء. وهذا الإطراء اللاحق يدل على أن الأجيال التالية اعتبرت الأسرة الرابعة ذروة مجد في حقبة الدولة القديمة. ولم يخلو الأمر من وجهات نظر شعبية مختلفة، إذ أن بناء الأهرامات تطلب مجهودا كبيرا وتعبئة للموارد، وربما شعرت بعض الطبقات بالتعب أو الحمل الزائد. لكن الصورة العامة توحي بأن المصريين وجدوا في هذه المشاريع تجسيدا لعقيدتهم في الخلود. وانتشرت أيضا حكايات لاحقة تصف خوفو كملك صعب المراس، ربما يكون ذلك انعكاسا لحقيقة أن مثل هذا المشروع الهائل يحتاج نظاما إداريا حازما. ففي بردية ويستكار تسرد قصص عن سحرة يتنافسون أمام خوفو لأداء معجزات، ما يدل على أن شخصية خوفو أصبحت مادة للتراث الحكائي في العصور اللاحقة. ورد فيها: سأله الملك أن يرى عجبا فأحضر الساحر ماء من العدم وجعله يحفظ سفينة من الغرق. ورغم طابع الخيال فأن النص يؤكد الاهتمام بشخصية خوفو في الذاكرة الشعبية لأجيال تلت عهده بقرون. وفي سياق آخر يكشف فحص مومياء أفراد الأسرة الرابعة وإن كان عددها محدودا بعض ملامح حياتهم الغذائية والصحية، فلم يعثر على مومياء خوفو أو خفرع أو منقرع في قبورهم الأصلية، إذ أن محتويات غرف الدفن الملكية نهب أو تبعثرت على مر العصور. ولكن اكتشف في مقابر تعود لبعض الأمراء أو النبلاء هياكل عظمية موميائية تظهر قيام المصريين بتحنيط أجساد بطرق أكثر تقدماً مما عهدوا في الأسرة الثالثة، مثل استخدام الزيوت والصموغ المستوردة ربما من مناطق مختلفة. وتذكر تقارير المجلس الأعلى للآثار أن تحليل بقايا المومياء في الجيزة يكشف تطوراً في التحنيط ودقة أعلى في الحفاظ على سلامة الأنسجة داخل الكتان. هذا التطور يواكب الرؤية الدينية على أهمية الحفاظ على الجسد ضمانا لاستمرار الروح في الحياة الآخرة. وارتبطت الأسرة الرابعة كذلك بأحداث سياسية داخلية لم تتضح جميع معالمها، وربما عرفت انتقال السلطة بين الأخوة والأبناء، ما أدى أحيانا إلى فترات قصيرة لحكام لم تترك آثارا كبيرة. ومع أن مخطوطات مانيتون تذكر أسماء مثل باب أفرع أو حور باب رع، فإن الآثار المادية عنهم نادرة. لذلك يعتقد الدارسون أنهم كانوا ملوكا ثانويين حكموا عاما أو اثنين قبل أن يستلم أحدهم السلطة بصورة أكثر استقرارا. ويعلق أحمد فخري: لا يجوز القول بفراغ في الحكم، إذ أن النظام الإداري والديني كان متينا بما يكفي لتجاوز فترات انتقالية قصيرة. هذا التماسك يعكس نتيجة لتراكم إداري تشكل خلال عهد سنفرو وخوفو واستمر يتعزز تحت ظلال الأهرامات التي أصبحت بمثابة مراكز روحية للدولة. وعلى مستوى العلاقات الخارجية لا تظهر أدلة دامغة على حملات عسكرية خارجية واسعة في عهد الأسرة الرابعة، باستثناء ما أشير إليه حول حملات المناجم في سيناء أو بعثات البحث عن الأحجار في النوبة أو الصحراء الشرقية. وربما كان هاجس الملوك الأكبر هو التعمق في مشاريع البناء وتثبيت الاستقرار الداخلي. ومع ذلك ترجح بعض الاكتشافات في بيبلوس وهي مدينة ساحلية في بلاد الشام وجود صلات تجارية مع مصر، حيث عثر هناك على أواني وأختام تحمل أسماء ملوك الأسرة الرابعة. ورد في إحدى الاكتشافات نص قصير يقول: خفرع سيد البحرين يذكره كاهن بيبلوس في شكره على هدية من ذهب، وهذا يلمح إلى تجارة أو تبادل هدايا قائم بين مصر ودولات المشرق في ذلك الزمن، ربما للأخشاب أو التراتنجات الثمينة. وتشهد الأسرة الرابعة ختامها مع حكام أقل شهرة قبل أن تبدأ الأسرة الخامسة بنقلة باتجاه تركيز ديني جديد على معابد رع المكشوفة في أبي صير وغيرها. إلا أن إرث الرابعة ظل أفخم من أن يمحى، حيث أن الأهرام الثلاثة في الجيزة وجوارها تمثل ذروة فن البناء الحجري في مصر القديمة. وكتب أحد الشعراء في بردية تعود للدولة الوسطى يمتدح تلك الصروح، حيث قال: ترون الحجارة الشاهقة كأسوار السماء، إن سرها معلق بين قلب الملك وآلهته. وتعبر هذه الكلمات عن إحساس المصريين بمهابة تلك الأهرامات، وعن إدراكهم أن تشييدها كان تعبيراً عن تحالف وثيق بين السلطة السياسية مدعومة بعقيدة دينية وشعب منفتح بقداسة المهمة. وما لا شك فيه أن الأسرة الرابعة قد انطبعت في الذاكرة المصرية بوصفها حقبة الملوك الكبار الذين بنوا قبوراً تتحدى الزمن، ويبرز فيها سنفرو وخوفو وخفرع ومنقرع بوصفهم رموزاً لذلك العصر. وتظهر النقوش والتماثيل أنهم لم يهملوا جوانب أخرى في الإدارة والاقتصاد والفن، بل ازدهرت مكانة الكتابة والنحت والرسم في هذه الفترة، حيث تكرست تقاليد البلاط الملكي والإدارة المركزية القوية. وعلى الرغم من تلك الصورة الموحدة، تبقى كثير من التفاصيل طي الكتمان، لأن النصوص الملكية الرسمية تتعمد تصوير الأحداث بمنظور تمجيدي لا يفضح عن الصراعات الداخلية أو التناقضات السياسية. وينقل سليم حسن اقتباس في تاريخ مصر القديمة يقول: إن الأهرام الثلاثة في الجيزة تشبه الشمس حيث تسطع في سماء مصر، تذكر البشر كلهم أن إرادة المصريين حين توحدهم العقيدة قادرة على نقل الجبال وترتيب الحجارة بهذه الدقة المهيبة. وتعكس هذه العبارة كيف رأى المؤرخون أثر تلك الأسرة الممتد عبر القرون، حيث غدا كل زائر للجيزة يتساءل كيف نقلوا هذه الأحجار، وكيف انتظمت صفوف العمال في هذا التناغم، وأي إيمان دفعهم إلى بناء هياكل تلامس السحب. والإجابة تتوسع بين القوة المركزية للملك والنظام الإداري والمعتقد الديني الشامل الذي منح المصريين حافزا دائما للارتقاء بالملك حتى السماء. كانت الأسرة الرابعة البوابة التي عبرت منها الحضارة المصرية نحو مجد سيحاول الملوك اللاحقون الحفاظ عليه، وأن اختلفت سياساتهم وطقوسهم مع الزمن، فجاءت الأسرة الخامسة لتتابع المسار، وأن أكدت أكثر على معابد رع وطقوس الشمس المفتوحة. وفي وقت لاحق ستعرف مصر تحولات سياسية واجتماعية متنوعة، لكن ظلت أهرامات الجيزة رمزا خالدا لوحدة المصريين وقوة النظام الملكي في زمن تميز بالاستقرار والوفرة. وهكذا فإن دراسة الأسرة الرابعة بكل تفاصيلها المعمارية والدينية والإدارية تسمح باستيعاب الكيفية التي استطاع بها المصريون تحقيق إنجازات تظل عصية على الزمن، تاركين خلفهم سجلا ضخما من الحجارة والنقوش، يمنحنا لمحات عن عقل جمع بين الفن والرياضيات والدين، فأبدع ما لا يزال يدهش العالم حتى اليوم. تؤرخ الأسرة المصرية الخامسة تقريبا منذ عام 2494 حتى 2345 قبل الميلاد، وقد جاءت عقب الأسرة الرابعة التي بلغت ذروة البناء الهرمي في عهد خوفو وخفرع ومنقرع. وتذكر بعض الروايات أن الانتقال إلى الأسرة الخامسة لم يكن حدثا انقلابيا بقدر ما كان تغييرا تدريجيا مرتبطا بتقدم إعمار ملوك الأسرة الرابعة ونزوعهم نحو نمط جديد من التدين وترسيخ عبادة رع. ويشير أحمد فخري في موسوعته إلى أن القوائم التاريخية تضع الملك أورسكاث بوصفه مؤسس الأسرة الخامسة، وربما كان ذا صلة بالعائلة الملكية السابقة، لكن الأهم أنه جاء برؤية مختلفة فيما يخص الأولويات الدينية والعمرانية، خصوصا تركيزه الشديد على عبادة رع. ورد في بردية اكتشفت لاحقا في الأرشيف الملكي بسقارة ما نصه: عندما علا أورسكاف على العرش عادت الشمس تنير بقاع المعابد. بإشارة إلى خطوة توحي بتشييد معبد شمسي خاص به في منطقة أبو صير، وهو توجه سيصير سمة بارزة لمعظم ملوك الأسرة الخامسة. وتذكر النصوص والنقوش الحجرية في أبو صير أن أورسكاف حكم سنوات تكون بين 7 و15 سنة، وأنه بنى هرما صغيرا نسبيا في سقارة أقرب إلى هرم منقرع من حيث الحجم، لكنه شاد أيضا معبدا شمسيا يحمل اسم نيخن رع أي قوة رع، وعرف لاحقا في بعض الكتابات باسم معبد أورسكاف الشمسي. وجاء في تقرير المجلس الأعلى للآثار المصرية: تظهر الحفريات أن المعبد الشمسي في أبو صير تميز بتصميم مكشوف يسمح لضوء الشمس بالهيمنة على الساحة الرئيسية مع مسلة كبيرة كانت ترمز لاتحاد الملك بالشمس، وبهذا يبرهن الملك على ارتباطه المباشر بإله الشمس. في سياق ديني أخذ يميل تدريجيا إلى تعزيز سلطة رع بوصفه الإله الأعلى ضمن مجمع الآلهة. في عهد الأسرة الرابعة ظلت عقيدة الشمس تتصاعد حتى بات الملك يدعى ابن رع في النقوش، لكن في الأسرة الخامسة صار بناء المعابد الشمسية مشروعا يكاد يوازي أهمية مشروع بناء الأهرامات، رغم أن ملوك الأسرة الخامسة استمروا في تشييد الأهرامات لدفنهم، فإن تلك الأهرامات جاءت أصغر حجما من أهرامات الأسرة الرابعة، لكنهم عوضوا ذلك في زخرفة نقوش الجدران الداخلية وإقامة المعابد الشمسية الكبيرة. ورد في نقش في أبي صير يرجح بأنه في عهد الملك ساحوراع إشارة إلى بيت رع المرتفع فوق ماء السماء، ما يدل على تقديس كبير لفكرة شروق الشمس وسطوعها ومماثلة الملك للشمس في ظهورها كل صباح. الملك ساحوراع يعد ثاني ملوك الأسرة الخامسة وفق أكثر القوائم شيوعاً، ويعتقد أنه حكم بين عام 2487 حتى 2475 قبل الميلاد، وإن اختلفت بعض المصادر في تحديد المدة بدقة، حيث عثر على نقوش حجرية باسمه في معبده الجنائزي في أبو صير وفي بقايا هرمه هناك. وكتب جيمس هنري بريستيد في الآثار الفرعونية في مصر: ساحوراع كان مثالا للملك الذي جمع بين الفن الحربي والتجاري والديني، فأرسل حملات بحرية إلى سواحل بلاد الشام وربما إلى بلاد بونت، وجمع منها البضائع والمواد النادرة لمعبد رع. ويستدل على ذلك من نقوش تصور بحارة على متن سفن متجهة نحو بلاد بعيدة، وربما جلبوا أخشابا أو أقمشة أو حيوانات غريبة قدموها قربانا في المعابد الشمسية. وجاء في نص في لوحة حجرية بأبو صير: عاد الرجال في مواكب النصر محملين بهدايا البحر، ففرح رع بهم وأنزل عليهم البركة. ويتضح مما بقى من تماثيل وجدران حجرية أن ساحوراع اعتمد بقوة على التصوير الجداري في معبده الجنائزي، إذ تمتلئ تلك الجدران برسوم ملونة تمثل مشاهد الزراعة والصيد وتقديم القرابين، فضلا عن تصويره مع زوجته وأولاده في هيئة ملكية. ويرى سليم حسين في تاريخ مصر القديمة أن هذه الكثافة في التصوير الملون عند ساحوراع تمثل نقلة في التعبير الفني، وكأنه يرغب في جعل معبده ومقبرته مساحة لعكس الحياة اليومية والاحتفالات الدينية. وترى مشاهد للفلاحين وهم يجمعون المحصول وسكان النيل وهم يصطادون الأسماك، وفي نص صغير تحت إحدى اللوحات هناك عبارة تقول: حينما يعم الخير يذكر الشعب اسم الملك. بعد ساحوراع جاء الملك نفر إيركاع رع، والذي حكم تقريبا بين عام 2475 إلى 2455 قبل الميلاد، وهو أشهر ملوك هذه الأسرة. ففي بردية محفوظة بالمتحف المصري يشار إليه بوصفه المتعبد الأول لرع، ما يوحي بتعاظم الفكرة الشمسية في عهده. أقام نفر إيركاع رع هرما في أبو صير أيضا، لكن معبد رع الذي بناه بقيت آثاره أقل وضوحا، ربما لطول الزمن أو لتعرضه للتدمير في حقب لاحقة. وتذكر البرديات أنه كان يرسل مهندسين بحثا عن الحجر الجيد كي يقيم به بيتا لإله الشمس في إشارة لمعبد شمسي. ويروي أحمد فخري في موسوعته أن نفر إيركاع رع هو أول ملك سجل اسمه كاملا في خرطوشين منفصلين، خرطوش يبرز علاقته برع، وآخر يشير إلى لقبه الملكي التقليدي، ما يعتبره المؤرخون تحولا في ألقاب الملوك وتأكيدا على اتساع نفوذ العقيدة الشمسية. وتأتي قوائم أخرى على ذكر ملوك تتابعوا بسرعة في منتصف الأسرة الخامسة، مثل شبير سكار رع ونفرف رع وني أوسر رع. بعضهم حكم لفترة قصيرة أو كان انتقال الحكم إليهم متقاربا، وتظهر في نقوش قليلة أسماءهم مع إشارات إلى استمرار بناء المعابد الشمسية والأهرامات في أبو صير. وقد يكون التشتت النسبي في الأخبار حولهم عائدا إلى قصر مدة حكمهم أو تنافس بعض أمراء العائلة الملكية على العرش. وفي النقوش القليلة التي وصلتنا في عهد نفرف رع، تمت عبارة تتحدث عن اقتراب رع من أرض مصر عبر بوابة الملك، فتذكرونا بأن صلة الملك بالشمس كانت ركيزة دعائية مهمة. كل منهم سعى إلى الحفاظ على الشرعية بإثبات أنه القائم على خدمة رع، حيث صارت قيمة الملك تكمن في مدى خدمته للمعبود الشمسي. الحقيقة أن الملك ني أوسر رع يعد أكثرهم استقراراً في الحكم وازدهاراً، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه حكم حوالي 3 عقود بين عام 2454 إلى 2421 قبل الميلاد، وأشرف على استكمال بعض المشاريع التي بدأها أسلافه، مثل الهرم الذي لم ينهي نفرف رع في بنائه، وبنى معبداً شمسياً اسمه شسرع في أبو صير. يقال أنه شهد زخرفة غنية بالنقوش البارزة وتماثيل للملك وهو يقدم القرابين لرع. وفي نقش بارز اكتشف في جدران هذا المعبد يرى الملك واقفا أسفل قرص الشمس يحتضن رمز المعبود، وفوقه نص يقول: ني أوسر رع المحبوب من رع يعيش مثل شمسه للأبد. وتذكر حوليات مانيتون أن فترة منتصف الأسرة الخامسة كانت زمنا توسعت فيه الإدارة المركزية وازدادت فيه وظائف الدولة تنوعا، وصارت الألقاب الإدارية كثيرة، مثل مدير الشؤون الحربية وعظيم الكتبة في بيت الشمس ومشرف الأختام الملكية. ورد في بردية في أرشيف أبو صير أن عدد الكتبة ازداد بما يتطلبه تنظيم أهرامات الملوك ومعابد الشمس، فكانوا يتفقدون الحبوب والمواشي ويسجلون كل شيء بدقة. هذا يبرهن على أن الدولة باتت تحتاج إلى جهاز بيروقراطي أكثر تعقيداً لإدارة الموارد، خاصة في وقت تكثرت فيه المشروعات الدينية والمعمارية. ويعلق سليم حسن بأن تكاثر المناصب الإدارية في الأسرة الخامسة يعني مزيداً من الضبط والسيطرة، لكنه ينطوي أيضاً على صعود طبقة من الكتبة والمسؤولين الذين صاروا يتمتعون بمزايا قربهم من القصر. وربما ساعد هذا التحول على إذكاء حركة عمرانية وفنية واسعة امتدت إلى قبور تلك الطبقة، حيث بدأنا نجد مقابر موظفين كبار مزخرفة بمشاهد ملونة في سقارة وأبو صير. وفي جانب آخر من الصورة يبدو أن بعض ملوك الأسرة الخامسة اعتمدوا أيضا على حملات عسكرية أو تجارية خارج حدود مصر، واكتشفت نقوش في وادي المغارة بسيناء تشير إلى إرسال بعثات لاستخراج النحاس والفيروز تحمل أسماء ملوك بينهم ني أوسر رع وربما نفر إيركا رع. وتقول إحدى النقوش: جاء رجال رع مع أرباب المطارق فحطموا صخور الجبل وخرجوا بالكنوز البيضاء. ونستدل من ذلك على استمرار التقليد الذي بدأ في الأسرتين الرابعة والثالثة بالسيطرة على مصادر المعادن، كما وجد فلندر بيلتري في موقع بحري قريب من خليج سويس شواهد على نشاط لنقل الأحجار أو النحاس عبر البحر. ولا يعني هذا أن الأسرة الخامسة كانت بالضرورة عسكرية توسعية، لكن يبدو أن جانبا من سيادتها اعتمد على تأمين الموارد الحيوية للبناء والطقوس. ومع أن الأهرامات لدى ملوك الأسرة الخامسة صارت أصغر حجما، فإنها عوضت بذلك بظهور ما سيعرف لاحقا باسم نصوص الأهرامات في الداخل، وهي نصوص دينية كتبت بالهيروغليفية على جدران غرف الدفن والممرات المؤدية إلى حجرة الملك. صحيح أن هذه النصوص لم تظهر بكثافة إلا في أواخر الأسرة الخامسة وبداية السادسة، لكنها بدأت إرهاصاتها عند بعض الملوك قبل انتهاء الأسرة الخامسة رسمياً. ففي معبد جنائزي للملك أوناس سنرى أوضح مثال على نصوص الأهرام التي تدور حول تسهيل صعود الملك للسماء واندماجه مع رع، ورد في اللوحات الجدارية تسميات وطقوس ترشد الملك إلى الطرق للمرور بين النجوم والآلهة. جاء فيها: ارتفع يا ابن الشمس، دربك في السماء مفتوح، واجلس على يمين رع. هذه النصوص تبرهن على تطور في الأدب الجنائزي وعلى تزايد اهتمام الكهنة والكتبة بتأليف أدعية وترانيم تساعد الملك على نيل الحياة الخالدة بجوار الشمس. ويعد الملك جد كارع إيسي من أبرز ملوك الأسرة الخامسة، حيث حكم وفقا للتقديرات ما يقرب من 4 عقود بين عام 2381 إلى 2353 قبل الميلاد. لم يبن الملك معبدا شمسيا كبيرا كالذي بناه أسلافه، بل أعطى الأهمية الأكبر لهرمه في سقارة. ويشير بعض المؤرخين إلى أنه ربما شهد اختلافا في التوجه الديني، فلم يعد بناء المعابد الشمسية بتلك الضخامة ضرورة ملحة، وإن ظلت عقيدة الشمس شديدة الحضور. ويقول بريستد: ربما أراد جد كارع إيسي أن يحافظ على مكانة الكهنة، لكنه بدأ أكثر انفتاحا على إصلاح جوانب الإدارة وتشجيع موظفي القصر على إطلاق المبادرات. ونجد في برديات تلك الفترة تقديرا لدور الوزير وكبير الكهنة والمشرفين على شؤون الأقاليم، كأن الملك وسع دائرة السلطات قليلا، ما منح الأقاليم قدرا أكبر من الاستقلال الإداري في جمع الضرائب وتصريف شؤونها المحلية مقابل الاعتراف بالطاعة للملك والكهنة في العاصمة. وتذكر نقوش في سقارة أن جد كارع إيسي أرسل رحلات إلى بلاد بونة الشهيرة وعاد منها بالعطور والأخشاب النادرة، ويعزز ذلك فكرة أن التواصل التجاري عبر البحر الأحمر كان متواصلا يفد منه ما يلزم للمعابد والطقوس. وفي نص جنائزي لأحد القادة البحريين يدعى بانفر ورد هذا النص: أمرني الملك بالمضي شرقا فأبحرنا أياما حتى وصلنا ميناء الأشجار الغريبة وعدنا بالروائح التي تعشقها الآلهة. يضم هذا النص صورة لقافلة من العبيد وأكياس محملة يظهر أنها من بخور أو رانتجات لطقوس المعبد. أما آخر ملوك الأسرة الخامسة غالبا هو الملك أوناس، والذي قد يكون حكم بين عام 2353 إلى 2323 قبل الميلاد، وأشهر ما عرف عنه هو هرمه الصغير في سقارة، والذي زينه بنصوص الأهرام لأول مرة بصورة متكاملة على الجدران الداخلية. ورد في هذه النصوص تعاويذ وصلوات تشبه الأدب الجنائزي الذي سيرسخ لاحقا لدى ملوك الدولة القديمة. وفي نص من نصوص أهرام أوناس نجد صيغة تعينه على التغلب على القوى المعادية بعد موته وتوجهه إلى موضع رع في السماء، حيث يقول النص: ستفتح لك أبواب الغرب ويحملك الصقر على جناحيه وتدخل موكب رع فلا يصدك أحد. ويعلق أحمد فخري على ذلك في موسوعته بأن هذه الترنيمات الدينية صارت ثابتة لدى الملوك، واعتبر نقشها على جدران حجر الدفن نوعا من الحماية الروحية تضمن استمرار روح الملك في مرافقته للآلهة. ورغم اهتمام أوناس البالغ بنصوص الأهرام، فإن بقايا هرمه تظهر أنه لم يكن عاليا أو ضخما كما في الأسرة الرابعة، بل جاء تصميما متواضعا نسبيا، لكنه تميز بزخارف داخلية ورسوم في ممراته. واكتشف ضمن مجمعه الجنائزي تماثيل صغيرة وجرار حجرية منقوش عليها اسمه وألقابه، مثل أوناس الحي الأبدي وابن رع. وفي بعض النقوش يظهر مع كاهن يرتدي جلود النمر، فيها يرجح أنه طقس ديني لتقديم قرابين لرع. تخلل عهد أوناس أيضا توسع في الأوقاف المقدمة للمعابد الشمسية، لكنه لم ينشئ واحدا جديدا، بل اكتفى على ما يبدو بدعم المعابد القائمة في أبو صير وربما في منطقة الشمس بهيوبلس. وتظهر الآثار أن الاهتمام بالمعابد الشمسية الضخمة خف في أواخر الأسرة الخامسة مقابل تقدم فكرة نصوص الأهرام والعناية بالبناء الجنائزي للملك والكهنة أنفسهم. وفي نهاية حكم أوناس يرجح أن مصر مرت بتحولات مهدت لقيام الأسرة السادسة، وربما شهدت تنافسا أو توترا بين الأقاليم حول السلطة، ما أفسح الطريق أمام سلالة أخرى من الملوك تبدأ عادة بالملك تيتي. ويورد بعض الدارسين أن نفوذ بعض العائلات في أقاليم الصعيد والدلتا اشتد، حيث صاروا يلقبون أنفسهم بألقاب كانت حكرا على البلاط الملكي. ويعلق سليم حسن بأن الأقاليم نمت في نفوذها مع اتساع جهاز الدولة، فاستغل رؤساؤها قربهم من القصر أو الكهنة لانتزاع امتيازات اقتصادية أوسع. وقد انعكس ذلك على عمارة القبور في الأقاليم، حيث نجد مصاطب وقبوراً كبيرة لموظفين محليين بلغوا درجة من الثراء. بعضهم ربما جلب فنانين من العاصمة لتزيين الجدران برسوم الصيد والزراعة والتجارة. وينعكس جانباً آخر من حياة الأسرة الخامسة في الأدبيات التي وصلت إلينا، مثل بردية ويستكار الشهيرة التي تعود لأواخر الأسرة الرابعة أو بدايات الخامسة، حيث تروي قصصاً عن سحرة ومعجزات أمام الملك خوفو وأحفاده. ويشير ذلك إلى أن الملك لدى الشعب لم يكن مجرد حاكم متجبر، بل صاحب بركة وقدرة على رعاية البلاد تحت ظلال رع. وفي سياق متصل يلاحظ أن كثافة الرسوم والحكايات الأدبية ازدادت في معابد الشمس التي بناها ملوك الأسرة الخامسة، فكأنهم استخدموا هذه الروايات والأساطير لتعزيز شرعيتهم ولدفع الناس إلى الإيمان بأن علاقته بالشمس وثيقة. ففي نص صغير بأبي صير هناك عبارة تقول: انظروا إلى بهاء رع حين ينزل في موكبه تحمله جدران المعبد، في صورة تحاول ربط الزائر بصورة ذهنية تدل على نزول الإله إلى معبده، بينما يمثله الملك في حفل قد يكون مليئا بالتراتيل والموسيقى. ويعكس فن النحت والنقش في الأسرة الخامسة شيئا من هذا التوجه الديني والاجتماعي. ففي تاريخ الفن المصري القديم لسوزان ثامر اقتباس يشير إلى أن التماثيل في الأسرة الخامسة غدت أكثر رقة في التعبير عن ملامح الوجه، وبدأ الفنانون يبرزون الأنف والفم بشكل أكثر وضوحاً، مع عناية بتصوير حركات اليدين في المشاهد الطقسية. ويمكن ملاحظة هذا التطور في تماثيل الكهنة والكتبة الذين دفنوا قرب أهرامات الملوك. بعض هذه التماثيل تصورهم جالسين بطريقة أكثر واقعية، وتظهر ملابس واسعة أو مسابح فوق الكتفين، بخلاف النمط الجامد الذي شاع في الأسرة الرابعة. وكذلك زخارف الأواني الحجرية تقدمت وصارت أكثر تنميقاً بإضافة نقوش هيروغليفية معقدة. وبالمكانة التي احتلتها المعابد الشمسية في الأسرة الخامسة ترى بوضوح عند زيارة مواقع مثل أبو صير وأبو جراب. هناك اكتشفت آثار 6 معابد شمسية نسبت إلى ملوك مختلفين من هذه الأسرة، ولو أن معظمها بقى أطلالاً دمرت بفعل الزمن. في بعضها عثر على مبنى يشبه منصة مرتفعة تتوسط فناءً مكشوفاً، وربما كانت ترفع عليها قرصاً ذهبياً يرمز للشمس، بينما تقدم القرابين في الأسفل. ورد في نص منقوش على عتب حجري في أحد هذه المعابد عبارة تقول: تذبح العجول وتنتقى أجود الفواكه وتترك هنا حتى يشرق الإله عليها. هذا الكشف الأثري أبرز جانباً احتفالياً في الديانة، حيث يمارس الكهنة شعائرهم في فضاء مفتوح أمام ضوء الشمس لا داخل بناء مظلم. لذلك قال بعض الباحثين أن هذه المعابد الشمسية تمثل إضافة مغايرة للمعبد المصري المعتاد ذي الحجرات المغلقة، وكأن الأسرة الخامسة ابتكرت شكلاً يستجيب لعقيدة شمسية لا يلائمها كثيراً الإنغلاق. ومن جهة اجتماعية يبدو أن السلطة المركزية استعانت دوماً بالكهنة لإدارة هذه المعابد وتأمين الموارد لها، ونتج عن ذلك صعود طبقة كهنوتية قوية نسبياً تسيطر على أراضي واسعة وأوقاف تضمن لها تزويد المعبد بالذبائح والمواد الغذائية. وتشير البرديات إلى أن أوقاف المعبد ربما كانت تتضمن أراضي زراعية وفلاحين يعملون فيها، ثم ترسل محاصيلها إلى المعبد. ففي نص من بردي يرجع لعهد نفر إير كا رع تذكر هذه العبارة: جهزت الأرض في الضفة الغربية وصار حصادها على مائدة رع. هذا الازدياد في سلطة الكهنة قد يكون أحد الأسباب الخفية وراء تقلص ضخامة الأهرامات الملكية، إذ توزعت الموارد إلى المعابد الشمسية وكهنتها، لا سيما أن نفوذهم ارتبط بتعزيز فكرة أن الملك هو الراعي الأكبر لدين الشمس. وترافق هذا مع ظهور توجيه نحو تكريم الأفراد المقربين من البلاط. ويذكر بريستت أن الألقاب تكاثرت بصورة لافتة في الأسرة الخامسة، مثل حامل أختام ملك الوجهين أو الكاهن المرتل في بيت الشمس. تنعكس هذه الظاهرة في مقابر المسؤولين في سقارة وأبو صير، حيث نرى جدران مليئة بالرسوم والكتابات التي تؤرخ لأدوارهم في خدمة الملك ورع. ويشرح سليم حسن أن هذا التزايد في منح الألقاب وتوسيع قاعدة الموظفين الكبار يؤشر إلى حكومة أكثر بيروقراطية تحتضن الولاء بحوافز مادية وشرفية، كما تسمح للأقاليم ببعض الصلاحيات المحلية. كل ذلك شكل جوا عاما من الازدهار الفني والتنوع الإداري، وأن حمل في طياته بذورا لاختلاف التوازنات السياسية ما سيظهر جليا في مرحلة لاحقة من التاريخ. وفي أواخر عهد الأسرة الخامسة بدأت بعض القطع الفنية توحي بانفتاح جزئي على مواضيع أخرى غير الشعائر، مثل تصوير مشاهد عائلية للملوك والأمراء. ففي قبر منسوب لشخصية رفيعة اسمها تي بمنطقة سقارة على الأغلب في أواخر الأسرة الخامسة، نرى مناظر غنية تصوره مع زوجاته وأبنائه والمزارعين والخدم في الحياة اليومية. وفي نقش بجدار المقبرة كتبت هذه العبارة: تي المحب لنهره وحقله لا ينام قبل أن يشكر الإله. هذه اللوحات والحياة اليومية تدل على انتقال تدريجي من هيبة المشاهد الملكية الحصرية إلى التركيز أكثر على تجارب الأفراد من الطبقة العليا في إطار ديني لا يزال حاضرا عبر الشكر الإله وحضور الملك معنويا. وبحسب النصوص والمصادر المتأخرة انتهت الأسرة الخامسة بموت الملك أوناس من دون وريث واضح، فانتقل الحكم إلى أسرة جديدة بدأت بالملك تيتي. وظل الناس ينظرون إلى الأسرة الخامسة بوصفها حقبة استكمال الأهرام الصغيرة وتأسيس المعابد الشمسية التي وضعت الشمس في قلب العقيدة، كما تعززت فيها مكانة الكهنة والمسؤولين. ويلحظ في كتابات مانيتون إشارة إلى أن الأسرة الخامسة كانت مرحلة ازدهر فيها الأدب الديني واختلط أحوال البلاد بين رفاه واضح في العاصمة ونمو لنفوذ الأقاليم. تلك الإشارات القليلة تؤكد التباين الواضح بين استمرار قوة الملك كممثل لإله الشمس وبين تصاعد قوى محلية يمكنها التأثير على القرارات الإدارية. وإذا التفتنا إلى الاكتشافات الأثرية الحديثة في أبو صير وأبو جراب، رأينا أن الحفائر كشفت مزيدا من تفاصيل بناء المعابد الشمسية، خصوصا أعمدة حجرية ضخمة تزين برموز شمسية وطرق متصلة بمخازن القرابين. وعثر على نقوش تذكر قائمة بالذبائح اليومية التي ينبغي تقديمها، وتتضمن أنواع من الطيور والماشية وأصنافا من الفواكه والخمور. ففي إحدى هذه القوائم عثر على نص يقول: في يوم شعائر الشمس تقدم 70 قطعة لحم و50 إبريقا من خمر الجنوب. هذا الإسراف في القرابين قد يفسر الحاجة لاستغلال موارد ضخمة وفرض ضرائب على المناطق الزراعية، ما قد يفسر أيضا ارتفاع مكانة الموظفين المشرفين على الجباية والإدارة. وأشارت برديات أخرى إلى مواسم احتفالية مثل عيد حبست والذي يعقده الملوك لتجديد حيويتهم بعد فترة من الحكم. وأحيانا نرى في النقوش تجسيدا للملك وهو يرتدي زيا احتفاليا ويركض في ساحة ترمز إلى سيطرته على الوجهين القبلي والبحري، بينما الكهنة يتلون أدعية لرع. وتذكرون هذه الصورة بالتقليد الراسخ منذ الدولة المبكرة، لكنه امتزج الآن بالطقوس الشمسية المكشوفة على نحو أوسع. ففي نقش بالهيلوغرافية على جدار المعبد الشمسي للملك ني أوسرع طرحت عبارة تقول: يركض الملك في ضوء رع فلا يتعب، يحمل خصوبة الأرض بين يديه. وهكذا اندمج الاحتفال الملكي بشعائر إله الشمس في عرض مفتوح يوحي برضا الإله عن جهد الملك واستمراره في الحكم. ويلاحظ علماء المصريات أيضا أن الأسرة الخامسة عرفت تكثيفا في بناء المقابر حول الأهرامات الملكية من قبل الأمراء والكهنة والموظفين. وبالقرب من هرم ساحوراع في أبو صير اكتشفت جباية تضم مصاطب ومسلات صغيرة ومقاصير مزينة برموز لبعض الكهنة الذين يحملون ألقابا متعددة. وظهرت في بعض الرسوم أشكال الاحتفالات الدينية بالآلات الموسيقية مثل الناي والقيثار. ودون أحد الكهنة في نقشه: رغبت في بناء هذا المكان قريبا من سيد الشمس ليراني إذا ما جاء النهار. وهذه الرغبة في الدفن قرب الملك باتت أكثر إلحاحا من الماضي، حيث يتمنى الأثرياء والقادة نيل بركة الشمس التي تحيط بالملك بعد وفاته. وعلى المستوى الفني نستطيع القول أن الأسرة الخامسة أضافت تنوعا أكبر لمشاهد المقابر، أصبحنا نرى تصويرا موسعا لأنشطة يومية كالجرارة والحرف اليدوية وصناعة الأثاث والرقص في الاحتفالات. ويربط بعض الباحثين هذا الانفتاح باهتمام متزايد بتوثيق الحياة الإنسانية، وهو أمر يعكس ربما حسا أكثر قربا للعالم الدنيوي في الوقت الذي اشتد فيه حضور العقيدة الشمسية. ورد في تاريخ الفن المصري اقتباس يقول: مشاهد الأسرة الخامسة تظهر عمقا في الإحساس بالحركة، فترى مثلا المزارع يمد ذراعه بوضوح لحمل المحراث، أو الراقصة تميل جسدها بانسيابية لافتة للنظر. يدل ذلك على تفوق تشكيلي بدأ يزداد مع زيادة الخبرات والتراكم الفني من الأسر السابقة. وتعد نصوص الأهرام التي ظهرت في أواخر هذه الأسرة خطوة حاسمة في تاريخ الدين المصري القديم، حيث انتقلت من كون الطقوس حكرا على الكهنة والملك إلى تحرير جزء من الأدعية والأقوال بشكل مكتوب على جدران الأهرامات. وتؤكد تلك النصوص على مصير الملك بعد موته بوصفه يندمج بشعاع الشمس ويسكن مع الآلهة في الأفق الأعلى، وفيها فقرات تصف رحلته عبر عالم الأموات وانتصاره على العقارب والثعابين الرمزية وصعوده درجات السماء. ونلمس اعتقاد مفاده أن الكلمة المكتوبة ذات قوة سحرية تعين الملك على مجابهة أي عوائق في دربه نحو الخلود. وفي مقطع شديد الرمزية من نصوص أوناس وردت جملة تقول: يفتح لك الباب يا وريث رع، تمر فيه ويحملك النور، فلا ظلمة تعترضك بعد اليوم. هذا التعبير يتلاقى مع فكرة انبثاق الشمس كل يوم لتبديد الظلام، فصار الملك هنا كتجسيد للشروق دائم لا يغيب. ومع وفاة أوناس اختتمت مصر هذه الحقبة المميزة من تاريخها، تارك وراءها تراثا معماريا يتنوع بين الأهرامات الصغيرة والمعابد الشمسية المهيبة، وتراثا دينيا وأدبيا تجسد في نصوص الأهرام ومشاهد المقابر. لم يكن انتهاء الأسرة الخامسة بالسقوط، بل بالتدرج نحو الأسرة الجديدة السادسة، والتي ستكمل في البداية النهج ذاته قبل أن تشهد مصر لاحقا تغييرات داخلية قد تقود إلى الاضطرابات التي ستظهر في أواخر الدولة القديمة. وينظر الدارسون إلى الأسرة الخامسة بوصفها حقبة النضج في علاقة الملك بإله الشمس، وإلى رمزية الشمس باعتبارها قلب العبادة والشرعية الملكية، إذ لم تعد الأهرامات بمفردها الضامن الوحيد لمكانة الملك بعد الموت، بل غدت المعابد الشمسية شريكاً أساسياً لذلك. اكتفى ملوك الأسرة الخامسة بأهرامات أصغر نسبياً، لكنهم عوضوا ذلك بخطط فنية ونقوش داخلية أكثر ثراءً، كما أنهم فتحوا نافذة أوسع أمام الموظفين والكهنة ليبنوا لهم مقابر مزخرفة، وظهرت طبقة من الأثرياء يتمتعون بمسحة من الحرية في التعبير عن حياتهم وأعمالهم. ازدهرت النقوش والرسوم التي تصور الجانب الدنيوي بقدر ما تكرس العقيدة الدينية، فباتت المقابر تسجل مسيرة صاحبها مع ذكر صريح لواجباته في خدمة الملك ورع. وفي نقش في سقارة لأحد النبلاء باسم مرع وردت هذه العبارة: صنعت يدي مع الشمس ورعيت محاصيل الملك، فأنعم علي ووهبني مساحة بين جنائن القصر. هذه الصياغة تجمع الاعتراف بفضل الملك مع تبجيل الشمس، موحية بالتوازن القائم حينذاك بين سلطة البلاط ومرتبة الإله. الدرس الأبرز الذي نستشفه من الأسرة الخامسة يتمثل في المرونة التي أظهرتها المؤسسة الملكية في تطوير المظاهر الدينية وفق الحاجة السياسية والروحية. فبدلا من الاستمرار في نهج الأسرة الرابعة في رفع الأهرامات الشاهقة، بدأ الملوك يمنحون جانبا كبيرا من الموارد لفكرة المعبد الشمسي، إذ رأوا فيه سبيلا لترسيخ عقيدة تمنحهم دعما شعبيا وكهنوديا. وكما ورد في نص منقوش على جدار معبد شمسي يعود إلى ني أوسرع يقول: ادخلوا بنيان الشمس تجدوا فيه عمادكم واحملوا للملك آيات الولاء. تجسد هذه العبارة أقصى ما تهدف إليه الدولة، أن يرى الناس في شمس السماء مصدر نور يستمد الملك منه شرعيته، فيحيط نفسه بسلاسل من الطقوس والمراسيم التي تشبه تجديد شروق الشمس كل صباح. ومن هنا اكتسبت الأسرة الخامسة خصائص فريدة في سياق الدولة القديمة، الجمع بين الأهرامات وإن كانت أقل ضخامة والمعابد الشمسية الضخمة ذات الأثنية المفتوحة، وترسيخ نصوص جنائزية مسهبة داخل حجرات الدفن الملكية وتنامي سلطة الكهنة والكتبة وعلية القوم، إلى جانب استكمال العادات التي توحد أقاليم مصر حول العاصمة. وتظل النقوش المكتشفة في أبو صير وأبو جراب وسقارة أهم دليل على ذلك. تعكس الحفريات كيف امتلأت ساحات المعابد بالأنشطة الدينية، وكيف زينت جدران المقابر بالمشاهد الحية التي غدت الآن جزءاً أساسياً من مفهوم الخلود عند المصريين. وعندما حلت الأسرة السادسة، كانت الأسس التي وضعتها الأسرة الخامسة قد أضحت أمراً واقعاً. عقيدة الشمس استولت على عرش العقائد، والسياق الفني اتخذ وجهة أقرب إلى التعبير الحر عن الحياة اليومية، والإدارة تشبعت في وظائف عدة. يقول مانيتون، في عهد تال صار لكهنة رع مكانة تفوق ما كانت لهم من قبل، وصار الناس يذكرون ملوك الأسرة الخامسة بوصفهم بناة المعابد المفتوحة للضوء. وقد يكون ذلك ملخصا لمغزى تلك الحقبة، فما جرى فيها من تركيز على الشمس أضاء دربا جديدا في الديانة المصرية أكملته الأسر اللاحقة وإن بشيء من التعديل. وهكذا حفرت الأسرة الخامسة اسمها في سجل التاريخ المصري القديم كمرحلة زاهية امتزجت فيها العقيدة بأشعة الشمس، وترجمت سلطاتها في هيئات فنية ودينية جعلت الناس يدركون أن الملك لم يعد فقط ملك الأهرام، بل هو أيضا كاهن الشمس على أرض مصر. عند التأمل في ملامح حقبة الدولة القديمة، يبرز اسم الأسرة السادسة بوصفها واحدة من الأسر التي أنهت عصراً غنياً بالازدهار والمعرفة قبل الانزلاق نحو مرحلة اضطربت فيها أمور الحكم وظهرت بوادر ضعف السلطة المركزية. تؤرخ الأسرة السادسة بوجه عام بين حوالي عام 2345 إلى 2181 قبل الميلاد، ويرى الباحثون أنها آخر أسرة في الدولة القديمة، وقد تميزت بتواصل الإنجازات المعمارية من بناء الأهرامات والأضرحة الملكية مع التبلور جوانب جديدة في الإدارة، فضلاً عن مؤشرات لانهيار تدريجي في نفوذ الحكم المركزي مع نهايتها. ويقول بيتر كلاينتون أن هذه الحقبة أثبتت كيف أن البهرج الظاهر يمكن أن يخفي بدايات التصدع في أروقة الدولة. تعد الأسرة السادسة امتداداً طبيعياً لما بدأه ملوك الأسرة الخامسة، حيث استمرت الوتيرة التقليدية في تشييد المنشآت الدينية والجنائزية، وينسب المؤرخون افتتاحها إلى الملك تيتي والذي حكم بين حوالي عام 2045 إلى 2033 قبل الميلاد، بعد نهاية عصر أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة. وفق ما ورد في موسوعة مصر القديمة، جاء أن تيتي استطاع احتواء المناصب الدينية والدنيوية تحت سلطته بحزم، لكنه واجه تحديات داخل القصر جعلت حكمه قلقا. وقد وردت شذرات في التاريخ تفيد أن تيتي لم يعمر طويلا، وبعض الروايات ترجح احتمال مقتله أو حدوث اضطراب أدى إلى موته المفاجئ، واستدلوا بذلك على نقوش غير مكتملة في بعض اللوحات التابعة لحاشيته تدل على انقطاع سلس للتقاليد التي كانت تتبع في تأريخ فترة الملك. وعقب تيتي أتى ملك اسمه أسركارا، حكمه يعد غامضا إذ لا تكاد تذكره النصوص إلا بلمحات قليلة لا تكفي لتكوين صورة واضحة. وكتب جيمس هنري بريستد أن اسم أسركارا يلوح في قوائم الملوك كفترة قصيرة عابرة بين تيتي وبيبي الأول، وربما كان مغتصبا للعرش أو انتزع منه بسرعة قبل أن يوطد دعائمه. ويعزز هذا الغموض فكرة اضطراب وراثة الحكم في انتقال السلطة من تيتي إلى من خلفه، وأياً يكن الأمر تظل آثار فترة أسركارا محدودة، وربما اقتصر ذكره على نقوش متفرقة في سقارة لا تزيد عن أسطر قليلة. وتأتي أهمية الأسرة السادسة فعلاً مع صعود الملك بيبي الأول، والذي يعتقد أنه حكم منذ حوالي عام 2332 إلى 2283 قبل الميلاد، وإن تفاوتت التواريخ بعض الشيء في الدراسات الحديثة. عثر على أختام ملكية وأدوات احتفالية نقش عليها اسمه في مناطق مختلفة، ما يشير إلى اتساع نشاطه، وذكرت نقوش في مقابر سقارة يحتمل أنها لمسؤولين إداريين كبار جاء فيها، إن جلالته العظيم بيبي المنتصر في كل موطئ أنعم على خدامه بالفضة وآلات الرفاهية. هذا الاقتباس يدل على أن بيب الأول حرص على توطيد ولاء كبار رجال الدولة عبر الهبات، وهو أسلوب معروف في مصر القديمة لاستمالة النخبة الإدارية والكهنة. ويضيف سليم حسن في موسوعة مصر القديمة إشارة إلى أن بيب الأول واجه حركة تكتلات نفوذ إقليمي، خصوصا مع ازدياد عدد حكام الأقاليم المتمتعين بصلاحيات واسعة، فاضطر إلى الإغداق عليهم أو تعيين الأقرباء في المناصب الحساسة. وقد تجلت في عهد بيب الأول استمرارية الاهتمام بالعمائر الجنائزية، وقد شيد له هرم في منطقة سقارة يعرف باسم من نفر بيبي، وجرى التنقيب عنه في مراحل متعددة كشفت خلالها عن قطع من النصوص الجنائزية المنقوشة على جدران حجرة الدفن، تمثل امتداد لتقاليد أواخر الأسرة الخامسة في كتابة نصوص الأهرام. وورد في موسوعة إكسفورد لإيان شو أن استمرار نقوش الأهرام يعكس تطوراً لاهتمام الفراعنة بتأمين رحلتهم الأبدية، ويشكل سجلاً فريداً للمعتقدات الدينية في الدولة القديمة. من هذه الزاوية تكشف الأسرة السادسة بعد بيبي الأول عن استمرارية في الممارسات الجنائزية، لكن مع زيادة في التفصيل في النصوص. ويروى أن بيب الأول تزوج من سيدات عديدات لضمان تحالفات مع الأسر القوية، فأنجب بعض الأبناء الذين صاروا ملوكا بعده. أحد هؤلاء الأبناء هو مرن رع الأول، والذي يحظى عهده باهتمام لكونه استكمل سياسات والده في تعزيز الإدارة المركزية، لكنه توفى شابا بعد حكم قدر بحوالي 4 أو 5 سنوات بين عام 2283 إلى 2278 قبل الميلاد. وعثر على نقوش تخص مرن رع الأول في أسوان تشير إلى رحلات لجلب أحجار الجرانيت لمشاريع معمارية للملك، مما يدل على استمرار النشاط الإنشائي. وجاء في نص اكتشف عند محاجر أسوان إن جنود الملك من الرع طافوا بالضفاف لاقتفاء أفضل حجارة تناسب بناء المقدسات، وهذا يدل على نشاطه المعماري على الرغم من قصر مدة حكمه. عقب وفاة مرن رع الأول برز اسم بيبي الثاني، والذي يعد أشهر ملوك الأسرة السادسة. تذكر بعض الروايات أنه حكم فترة طويلة جدا قد تصل إلى 94 عاما وفقا لبعض التقديرات، أو على الأقل 64 سنة في تقديرات أخرى. هذا الامتداد الزمني غير المسبوق جعل عصره زاخرا بالأحداث، فقد بدأ ملكا طفلا ثم كبر وشاخ على العرش. ويورد بيتر كلاينتون وصفا لحالة الدهشة التي انتابت الرحالة والمؤرخين اتجاه طول حكم بيبي الثاني، ويقول إن صحت الروايات حول بلوغه 90 وما فوق فهو من أطول الحكام عمرا في تاريخ البشرية. وتدعم شواهد الأختام والبرديات المكتشفة في منطقة إذنتين هذه الرواية، إذ تكرر فيها اسم بيبي الثاني على مدى عقود متتالية. بلغ نفوذ البلاط في عهد بيبي الثاني مدى واسعا، ورغم ذلك بدأت تلوح إشارات إلى تنامي سلطة الأقاليم وتشكل بؤر نفوذ محلية قوية تحت قيادة حكام تلك الأقاليم. ويبدو أن الملك مع تقدمه في السن ترك مفاتيح الحكم أحيانا في أيدي وزراء وأقارب. ورد في نص للكاتب العسكري حرخوف يصف رحلاته إلى النوبة، وذكر فيها عبارات تودد بيبي الثاني إليه طالبا منه إحضار أقزام أو حيوانات نادرة، مما يشير إلى اهتمام الملك بشؤون ترفيهية ودبلوماسية فرعية. وجاء في النص الذي نسب إلى حرخوف: تلقى مولاي الملك رسالة فحواها أنني عثرت على قزم نادر في بلاد الجنوب، فأمرني أن أدخله عليه حيا وأن أحافظ على سلامته ليرقص أمام جلالته كما كان يفعل في عصر والده. هذا الاقتباس يظهر جانبا من الترف الذي أحاط بالقصر، وأيضا الاهتمام بجلب أمور فاخرة وغريبة لإمتاع الملك. لكن خلف ذلك المظهر شهدت البلاد تراجعا في سطوة الفرعون، لأن حكام الأقاليم أخذوا يستقلون بإدارتهم، وشاع أن بعضهم صاروا يورثون المناصب وينزلون الألقاب الملكية منزلة شكلية لا تواكب الانصياع التام. وتشير النصوص في منطقة أسيوط والفيوم إلى ارتفاع نفوذ هؤلاء الحكام وظهورهم بوصفهم أشباه ملوك في مناطقهم، ودونت سجلات أثرية في الفيوم كلاما حول إنشاء مشاريع ري وصيانة قنوات تبين أنه تم بقرار حاكم الأقاليم لا بناء على توجيه القصر الملكي في منفس. ويقول بريستد تعليقا على ذلك: تفكك الدولة القديمة تبلور ببطء، إذ بدأ أن ملوك الأسرة السادسة فقدوا قبضتهم تدريجيا، فصار كل إقليم يتصرف وكأنه دولة مصغرة تتلقى من الفرعون شرعية رمزية. خلال عهد بيبي الثاني استمرت مشاريع تشييد الأهرامات، فقام بإنشاء هرمه في سقارة والمعروف باسم نفر بيبي، وانشاء اسم هرم بيبي الثاني. وينقل علماء الآثار أن بناء الهرم جرى على مدى سنوات، وربما تعثر بسبب طول حكمه وتغيير ظروف الدولة، وعثر في حجرة الدفن على نقوش من نصوص الأهرام تضاهي ما كان لدى والده وجده، مع بعض الإضافات الشكلية في طبيعة التعويذات والصياغات الجنائزية. ويعلق إيان شو قائلاً: اللافت أن تطور النصوص الجنائزية أخذ يتعزز في الأسرتين الخامسة والسادسة، وكان الفراعنة تمسكوا أكثر بعالمهم الروحي مع بدء تعقد أوضاع الحكم. ومن الصفات التي تروى عن بيبي الثاني أنه اعتمد على عدد كبير من الموظفين الملكيين وأفراد العائلة لإدارة الشؤون اليومية، بل ويقال أنه اعتمد على والدته أو جدته في بدايات حكمه حين كان طفلاً، وربما ساهم ذلك في تقوية نفوذ عائلات بعينها ارتبطت بالبلاط، ما أدى إلى ظهور مجالس استشارية شبه مستقلة. وفي إحدى الرسائل الملكية التي وجدت متفرقة في منطقة إيفنتين وردت هذه العبارة: جلالته يسمع كثيرا من النصح في أمر الحملات الجنوبية، ويرغب في أن لا تسهق الأرواح إلا للضرورة، لأن النيل يجلب لنا الخيرات ولا حاجة لإثارة عداوات بلا مسوغ. يعكس هذا الاقتباس بعدا في التوجه السلمي للدولة في تلك السنوات، وربما يشير إلى أن النشاط العسكري أخذ شكلا محدودا مقارنة ببداية الأسرة السادسة. ويسبق عهد بيبي الثاني في الأهمية ما ينسب إلى فترة من الرع الثاني ثم نفر كارع وغيرهم من الأسماء التي وردت في برديات قد تكون انعكاسا لأسرات لاحقة، لكن الغموض يلتحم بالحقيقة عندما نصل إلى أواخر الأسرة السادسة حيث تضاربت القوائم الملكية. وما يجمع عليه المؤرخون أن نهاية حكم بيبي الثاني فتح الباب أمام سلسلة سريعة من الحكام، وقد يكون بعضهم أبناءه أو أحفادهم، ولم يعمر أحد منهم طويلا، ونشأت اضطرابات اقتصادية، وربما حصلت مشاكل مناخية أثرت على فيضان النيل ففقدت الدولة توازنها. وأورد سليم حسن في موسوعة مصر القديمة ما معناه: حلت سنوات عجاف في نهاية الأسرة السادسة، وقلت غلات الحقول، وانهارت سلطة القصر أمام تذمر الشعب، وتشرذم الأقاليم بفعل ارتفاع نفوذ حكامها. وظلت مسألة الجفاف وانخفاض منسوب النيل عنصرا أساسيا في تفسير سقوط الدولة القديمة، وتذكر نقوش لاحقة في عهد الدولة الوسطى إشارات إلى سنوات الخراب التي سبقها عدم انتظام النيل وسط تزايد طموح الأقاليم للانفصال. ولا تتوفر وثائق رسمية معاصرة تؤكد تماما هذه الحالة، لكن قرائن أثرية كشفت تراجع مساحة الأراضي الزراعية في مناطق عدة خلال الفترة الأخيرة من الدولة القديمة، ما يوحي بأن مصر عانت من أزمة مناخية. ويقول بريستد: لا شك أن السلطة المركزية ضعفت بشكل حاد ثم استعلت المنافسات بين الأقاليم، الأمر الذي يمكن فهمه بوصفه مقدمات للعصر الانتقالي الأول. وبحلول عام 2181 قبل الميلاد انتهت الأسرة السادسة أو تفككت بانتهاء عهد الملك بيبي الثاني ومن خلفوه لفترات قصيرة. لا يعلم الكثير عن التفاصيل الأخيرة، لكن النقوش فيما بعد الأسرة السادسة تتحدث عن زمن فوضى امتد في طول البلاد وعرضها، ويشير إليه الباحثون بوصفه بداية الفترة المعروفة بالعصر الانتقالي الأول أو الفترة الانتقالية الأولى بين عام 2181 إلى 2055 قبل الميلاد. وهكذا يخفت بريق مصر القديمة بعد مجد استمر في عهد الأسرات الثالثة والرابعة والخامسة، وتطوى صفحة الأسرة السادسة وبها تطوى أسفار الدولة القديمة. ومن النقاط المضيئة رغم ذلك في عصر الأسرة السادسة بروز نصوص دينية وأدبية مهمة، ففي قدس أقداس الأهرام الخاصة ببيبي الأول وبيبي الثاني ومن الرع الأول عثر على نقوش تأويلية لطبيعة الآخرة وأسرار الآلهة، وأخذت تسمية نصوص الأهرام إلى مستوى جديد من الشمول. يظهر في بعضها تفاصيل أكبر للطقوس اللازمة لإعادة إحياء الفرعون بعد موته وانطلاقه في صحبة رع إلى السماء، وقد عثر علماء الآثار على مقتطفات من تلك النصوص وعادوا جمعها ومقارنتها بنصوص الأهرام في عهد الأسرة الخامسة. وتقول موسوعة أكسفورد للتاريخ المصري: أظهرت تصوراً يتدرج نحو الفهم الكوني الأشمل لعلاقة الفرعون بإله الشمس، وصارت جزءاً أصيلاً من المعتقد الرسمي. إضافة إلى ذلك، نسب إلى عهد الأسرة السادسة بعض المحاولات التوسعية أو شبه حملات باتجاه النوبة أو بلاد الشلال الجنوبي، وذكر منها ما قام به القائد حرف خوف أو القائد ووني. ففي نقوش ووني المكتشفة بسقارة نص يقول عنه أنه كلف من قبل الملك لقيادة حملات عسكرية ضد بدو آسيا أو ضد بعض القبائل في سيناء، حيث يقول النص: فعلت ما أمرني به جلالته وقهرت كل من تطاول على حدود مصر. هذا يبرز جانب النشاط العسكري الذي استمر، لكن ربما بوتيرة أهدى. وقد أفاد المؤرخون بأن تلك الحملات كانت أقرب إلى مشاريع حماية الطرق التجارية أكثر من كونها حروب توسع كبيرة. ومن الجوانب الاجتماعية المثيرة أن الأسرة السادسة شهدت تصاعد دور المرأة في القصر، إذ برزت عدد من الملكات والأميرات ممن تذكر أسماءهن في المعابد والمقابر بوصفهن يتمتعن بألقاب دينية كبرى مثل زوجة الإله أو ابنة الإله. ويورد بيتر كلاوند ملاحظة حيث يقول: اندماج النساء في مراسم السلطة ليس جديدا، لكنه ازداد ظهورا في نقش اللقب الديني والدنيوي في المعابد الجنائزية، وربما يدل ذلك على حاجة الملوك إلى التحالف مع عائلات قوية تتيح لهم نفوذا اجتماعيا، أو يعكس تطورا في الوعي الاجتماعي نحو أدوار أوسع للمرأة في المؤسسات الدينية. وفي المقابل تظهر وجهة نظر أخرى في بعض النقوش تشكك في قدرة القصر على ضبط أمور كهذه، فربما كثرة الزيجات والعلاقات داخل العائلة المالكة سببت تنافسا داخليا لا تحمد عقبه. ففي شواهد محدودة ورد اسم عنخس إنبيبي أو ما يشبه ذلك، ويعتقد أنها من الملكات المهمات أواخر عهد الأسرة، وجاءت لوحة جنائزية تذكر أن الملكة نالت امتيازات كبيرة في البلاط ومنحت أراضي زراعية واسعة، مما أثار حفيظة بعض النبلاء. ولا تتضح كامل الخلفيات، لكن شواهد كهذه توحي بوجود تداخل بين نفوذ القصر والطبقة الحاكمة في الأقاليم. وثمت حادثة طريفة نسبت إلى عهد بيبي الثاني تتعلق برسالة بعثها إلى أحد موظفيه عندما تأخر في العودة من مهمة استكشافية، حيث يقول النص: إن سيد الأرض كله يشتهي سماع أخبارك، فلا تجعل قلبه يتقطع شوقا، فإن مملكتك لا تسع لهفتك الغائبة. ومن طرافة اللهجة يرى باحثون أنها انعكاس لطبيعة العلاقة الرقيقة التي جمعت الملك ببعض أعوانه، وعدم اقتصار لغة التخاطب على الصيغ الرسمية الجافة. ومع ذلك لا يلغي